بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزاني. وصلنا إلى الكلام في النسخ، وذكرنا المسألتين الأولى والثانية من هذا المبحث. المسألة الأولى كانت في تعريف النسخ، والمسألة الثانية كانت في شروط النسخ. وأود من الإخوة الذين يعني أتوا لاحقا ولم يكونوا معنا منذ البداية أن يحاولوا أن يجمعوا بين الحضور وبين سماع المحاضرات السابقة، يعني حتى لا تفوت الفرصة، وأمامكم فرصة طويلة أو فرصة كبيرة، لأننا يعني نشرح يوما في الشهر، فيوم في الشهر أمامك فرصة مواتية لأن تستدرك ما فاتك إن شاء الله تعالى، فلا يعني تبخل على نفسك بسماع ما سبق حتى يكون سماعك للكتاب متكاملا. فرصة أن يقوم طالب العلم بسماع شرح كتاب في أصول الفقه متكامل، وبالذات إن كان كتابا من الكتب الكبيرة وليس رسالة صغيرة، بل هو كتاب معلم من معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة بحق، لأن هذا الكتاب جمع ما لم يجمعه كتاب مما صنف في أصول الفقه. يعني مزية هذا الكتاب أنه جمع من أقوال أهل السنة والجماعة وأئمتهم في أصول الفقه ما لم يتوفر لأحد الباحثين من المعاصرين. تكلمنا عن تعريف النسخ، وذكرنا تعريفه، وبينا كذلك شروط النسخ، ثم بعد ذلك نتحدث عن المسألة الثالثة. قال المؤلف حفظه الله: المسألة الثالثة حكم النسخ والحكمة منه. الحكم، حكم النسخ والأحكام كما تعلمون وستعلمون إن شاء الله تعالى تدور على خمسة أحكام: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فما هو حكم النسخ؟ ثم هذا بالنسبة للأحكام الشرعية. أما إن تكلمنا عن الأحكام العقلية فهي أمر آخر، فهل النسخ واقع جائز؟ وإن كان واقعا وإن كان جائزا، فهل هذا الجواز يكون جوازا عقليا أم جوازا شرعيا؟ وإن كان جائزا عقليا فهل وقع أم لم يقع؟ واخدين بالكم عشان تبقوا عارفين مسألة يعني حكم النسخ. أما الحكمة منه فهي الحكمة ما هي؟ المصالح المترتبة على تشريع النسخ أو القول بالنسخ. الحكم منه لأننا كما نعلم أن رب العالمين حكيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع تشريعا ولا يفعل فعلا ولا يقول قولا سبحانه وتعالى ولا يخلق خلقا إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وبهذا يفارق أهل السنة والجماعة الفرق الأخرى التي تنفي الحكمة والتعليم، التي تنفي الحكمة في أفعال الله وفي أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفي التعليم. يقول المسألة الثالثة: حكم النسخ والحكمة منه. قال: للنسخ أحكام كثيرة باعتبار أنواعه وأقسامه، يعني لا يستطيع أحد أن يقول حكم النسخ كذا أو أحكام النسخ كذا إلا إن عدد أنواع النسخ وعدد أقسام النسخ، لأن النسخ ينقسم باعتبارات معينة وباعتبارات متعددة إلى أنواع وإلى أقسام كما سيجيء إن شاء الله. قال: وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام، وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام، إذ أنه ستأتي هذه الأحكام حينما نتعرض للكلام على أقسام النسخ. فحينما يقول وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام، يعني أن المقام سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في الصفحات المقبلة. فما هو المراد في المسألة الثالثة؟ قال: إنما المراد في هذه المسألة بيان حكم النسخ من حيث الجملة، وذلك من جهتين. الجهة الأولى حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية. وكلمة الشرائع السماوية هذه العبارة هل فيها مؤاخذة على المؤلف أم ليس فيها مؤاخذة؟ نقول لو قال الديانات السماوية لكانت هناك مؤاخذة، لأن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، هو دين الله عز وجل الذي رضيه للعالمين دينا، إن الدين عند الله الإسلام. أما الشرائع فإنما هي متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك إذا قلنا الرسالات السماوية، فعبارة الرسالات السماوية أو الشرائع السماوية ليست كعبارة الأديان السماوية. فالأديان السماوية عبارة خطأ، لأنه لا توجد ديانات تنزل من السماء، فالسماء لا تمطر أدياناً، وإنما السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، ولكن هذا الدين نزل على شرائع ورسالات متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية. قال: وفي ذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه، الإمام ابن كثير المفسر المعروف، قال: ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر. بالطبع لم تنسخ شريعة كاملة، لأن الشريعة إن قصد بها الأحكام فإنه ليست كل الأحكام تنسخ، وإنما ينسخ كثير منها أو بعضها. وإلا فإن الشرائع وإن الرسالات قامت على توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل، فهل هذا قابل للنسخ؟ أبدا. وإنما كل رسول جاء بتوحيد الله، وكل رسول جاء بالإيمان بالأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. غاية الأمر أن بعض الرسالات يحدث فيها نوع من التفصيل، لأن الناس ليسوا على مرتبة واحدة من العلم، وإنما الناس كالأرض، فمن الأراضي أرض تقبل من الماء ما لا تقبله أرض أخرى. ولذلك لأن الناس يعني مستويات علمية، فالإنسان الذي يتلقى علما مفصلا واسعا ليس معنى ذلك أننا إن فصلنا مع هذا الفرد أو مع هؤلاء الأفراد أننا نكون ملزمين بأن نفصل مع الآخرين، وإنما الناس مواهب، الناس مواهب، والناس ذوي أقدار. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حينما بعث الأنبياء وأرسل المرسلين كانت هناك بعض الرسالات فيها تفصيل حسب استيعاب هؤلاء الناس واستعداد هؤلاء الناس. ولذلك لا نتصور أبدا، مع أن قضية الأصول الستة موجودة في كل الرسالات، لكن لا نتصور أنها جاءت في كل الرسالات بهذا التفصيل الموجود في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لأفضلية هذه الأمة على الأمم الأخرى. قد يقول قائل كيف مع أن الاعتقاد واحد؟ نقول نعم الاعتقاد واحد، ولكننا لو درسنا لمستوى الأول سندرس كتابا معينا، إن درسنا للمستوى الثاني سندرس كتابا أشمل وأوسع، إن درسنا إلى حتى نصل إلى الأئمة المجتهدين، هل كانت الأمم السابقة علماؤها كعلماء هذه الأمة؟ أبدا. ولذلك جاء التفصيل وهذا الاستيعاب في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام في القضايا المتفق عليها، يعني التفصيل أيضا جاء في القضايا المتفق عليها. ولذلك لا نتصور أن كتابا من الكتب السابقة اشتمل على ما اشتمل عليه القرآن الكريم، اشتمل على بعض ما في القرآن نعم، لكن على كل وجميع ما في القرآن الكريم لا، فضل القرآن الكريم لأنه جاء مستوعبا وجاء شاملا، بحيث إن الكتب السابقة والشرائع السابقة لم تأتي بعشر ما في القرآن الكريم، ولذلك كان مهيمنا على الكتب كلها. واضح؟ فيقول الإمام ابن كثير ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. طبعا قال في الحاشية يستثنى من ذلك لا ستأتي فيما بعد، ولكننا نحن يعني لابد أن نبين أن كلام الإمام ابن كثير أن النسخ لم يشمل جميع ما في الشرائع السابقة، لأن الشرائع السابقة اتفقت معنا في الأصول، في أصول ماذا؟ أصول الدين وأصول العبادات، لأنه لا يكون أبدا شريعة ليس فيها صلاة ولا زكاة ولا صيام، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه الشرائع اشتملت على أصول العبادات كما اشتملت على أصول الاعتقاد واشتملت على أصول الأخلاق. لا نتصور أبدا أن شريعة من الشرائع أباحت الكذب أو أباحت الزنا أو أباحت شرب الخمر، وإنما كل الشرائع السابقة جاءت بمكارم الأخلاق وبأصول العبادات وبأصول الاعتقاد، أما التفاصيل فهي التي يحدث فيها تغيير من أمة إلى أمة أخرى حسب الشرائع في التفاصيل. قال وبذلك يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فاستدرك وقال يستثنى من ذلك أصول الدين والعقائد ومكارم الأخلاق، طبعا لأنها غير قابلة للإيه؟ للنسخ، هذه القضايا لا تخضع للنسخ، يعني لا يوجب رب العالمين سبحانه وتعالى الصدق ثم ينسخه، لا يوجب رب العالمين سبحانه وتعالى العفة ثم ينسخها، لا يوجب العدل ثم ينسخه أبدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه موجودة في كل الرسالات السابقة مش كده ولا لا؟ ففي أمور متفق عليها موجودة في الشرائع السابقة لا تخضع للنسخ، ولذلك العقائد لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن الأخبار إن دخلها النسخ معنى ذلك أن الخبر الصادق ينقلب إلى كذب، وهذا لا يكون أبدا. وبذلك يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ويتبين أيضا وأن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وأعظمها وأكملها، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جيم يتبين أيضا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. دال ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لماذا؟ لأنه ليس بعد رسولكم رسول وليس بعد نبيكم نبي، فإذا لابد أن تكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، إذ أنها لو لم تصلح لكل زمان ومكان وكانت لزمان معين ولمكان محدد معنى ذلك أن الناس ما أقيمت عليهم الحجة الرسالية الذين يأتون في مستقبل الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن هؤلاء الناس ليس لديهم حكم لله عز وجل فيما يستجد من أمور. معنى ذلك أنه خلى الزمان من قائم لله بحجة. ما الذي سيترتب على ذلك؟ لابد من بعثة رسول جديد، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن الناس يصبحون في حاجة إلى كتاب وإلى رسول جديد، مش كده؟ وهل هذا يكون؟ أبدا لا يكون أبدا. فدل ذلك على أن الرسول الأخير هو خاتم النبيين، ومعنى ذلك أن شريعته لابد أن تكون محفوظة. وهذه الشريعة تتمثل في الكتاب والسنة، ولا نتصور أبدا أبدا أن الزمان يخلو من تفسير القرآن الكريم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا الذي ضمن حفظ القرآن وقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ضمن كذلك حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لكي تظل حجة الله عز وجل على العالمين قائمة إلى قيام الساعة. كأن محمدا عليه الصلاة والسلام بيننا الآن، لأنه إن توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى فقد بقي القرآن، وبقيت السنة الشارحة، وبقيت السنة المطهرة المبينة، وبقيت كذلك الأصول التي تعلمناها واستنبطها مجتهدون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في استنباط الأحكام الشرعية وفي استخلاص حكم الله عز وجل في كل نازلة تنزل بالأمة أو أمر يكون مستحدث أو جديد، بحيث لا نكون أبدا في حاجة إلى رسالة رسول جديد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصدق صلى الله عليه وسلم: لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وبالفعل سيبعث المسيح في آخر الزمان، ليس كنبي وإنما كرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فطن علماؤنا إلى هذا الأمر فجعلوه في طبقة من طبقات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فجعلوا المسيح، وارجعوا إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، تجدونهم ذكروا المسيح على أنه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إذ أنه ينطبق عليه تعريف الصحابة، لقي الرسول عليه الصلاة والسلام ولو لساعة، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي ليس بميت، لأن المسيح ما قبض إلى الآن، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي يرزق، فكان من الأصحاب، كان صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينزل قبل الساعة فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الجزية. يبقى معنى ذلك ان الحكم الجزية مغاية بغاية، مغاية بغاية. الغاية دي نزول من؟ لأنهم كانت عندهم شبهة قضية اتباعهم لرسول بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فرسول بني إسرائيل سيظهر ويأتي ويعترف ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن شريعته قد نسخت. فمن لم يؤمن به ومن لم يؤمن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأنقذ لها، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يعامل معاملة المشرك الذي لا تقبل منه الجزية فتوضع الجزية. هذا بتشريع. قد يقول قائل: أليس المسيح هنا قد جاء بتشريع جديد؟ نقول: هل جاء به وأخبر به الناس خبرا مستأنفا، أم أخبرهم به النبي صاحب الرسالة؟ فدل ذلك على أن الحكم إيه؟ مغاية بغاية إلى مجيء. بمعنى ذلك الجزية تدفع إلى مجيء المسيح عليه السلام، فإن جاء المسيح سيضع الجزية بأمر الله عز وجل، وأخبركم الرسول في تشريعي. فإذا هو حكم بشريعة من؟ بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: وبذلك كانت هذه الشريعة خير الشرائع السماوية، وهذه الأمة وسطا بين الأمم. احنا الجملة اللي فاتت كانت: ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهي للناس كافة إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال وبذلك كانت هذه الشريعة خير الشرائع السماوية وهذه الأمة وسطا بين الأمم. هذه الجهة الأولى قال بيان حكم النسخ من حيث الجملة وذلك من جهتين الصفحة الماضية. الجهة الأولى حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية ده منتهي. يبقى هناك نسخ ولا ما فيش في الشرائع السابقة؟ في نسخ، والدليل على ذلك أن الأمم السابقة نسخت شرائعها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل كما قال الشاعر متحدثا عن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا، وهذا في كتب الأصول المطولة، تجدونهم يتحدثون عن البداء الذي تكلم عنه اليهود. اليهود أنكروا النسخ، وإنكار اليهود للنسخ ليس معناه أنه ليس في شريعة النسخ، وإنما هم قوم بهت. هم قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، اليهود قوم بهت، ويعلمون أن قضية النسخ موجودة في الشرائع السابقة ولا شيء فيها على الإطلاق، بدليل أن آدم عليه السلام كيف تزوج أبناء آدم، كيف تزوج أبناء آدم؟ كان الأخ يتزوج أختهم، مش كده ولا لا؟ وإلا لما كثرت البشرية أبناء آدم لصلبي، كما جاء في الآثار أنه كان كل بطن فيها ولد وبنت، والبطن الأخرى فيها ولد وبنت، هذا الولد يتزوج البنت الأخرى، والولد هذا يتزوج البنت الإيه؟ التي هي من البطن الأخرى. ولذلك حدث النزاع بين ابني آدم التي هم قابيل وهابيل، مش كده؟ طيب، ثم بعد ذلك حينما اتسعت البشرية حرمت الأخوات، مش كده ولا لا؟ حرم الله عز وجل على الأخ أن يتزوج أخته. يبقى معنى ذلك أن هذا الأمر نسخ ولا لا؟ واليهود يعلمون ذلك، واليهود عندهم في شريعتهم لا يجوز للرجل أن يتزوج من أخته، فكيف جاز في الصدر الأول من البشرية في الجيل الأول؟ إذا ما جاز إلا لأنه ترتب على ذلك وجود نسخ، فكيف ينكرون النسخ؟ فالنسخ معروف عندهم في شرائعهم، وقد قام بعض أهل العلم بعمل دراسة تفصيلية عن النسخ في الشرائع السابقة، وأثبت أن النسخ موجود في الشرائع السابقة عندهم في كتبهم التي بين أيديهم الآن، النسخ موجود. وإذا هم جعلوا شبهة وقالوا إن النسخ حينما يحكم الله عز وجل ويشرع تشريعا معنى أنه ينسخ الشرع، مع ذلك أنه بدا له شيء، يعني ظهر له شيء جديد لم يكن يعلمه، مع أن كتبهم فيها من الطعن في رب العالمين ما فيه. يعني أنتم إذا فتحتم أسفار العهد القديم تجدون في سفر التكوين أكاذيب على الله، يعني حينما يتمشى مثلا على سبيل المثال في سفر التكوين كان الرب يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار، سمع خرواش كده، فقال من هناك؟ قال أنا آدم. قال وماذا تفعل؟ قال لقد بدت عورتي. قال إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها، إذن الرب لا يعلم شيئا عن هذا، من هناك وبيسأل؟ هذا كذب على الله. ولذلك جاء التسبيح في القرآن الكريم بكل المواد، جاء التسبيح ماضي وأمر ومضارع ومصدر، لأن هؤلاء اعتدوا على الأسماء والصفات. ولذلك كل تقريبا الصور التي تتحدث عن بني إسرائيل تجدها تفتتح بالتسبيح، تفتتح بالتسبيح وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن هذه الأكاذيب وهذه الأضاليل. إذن اتهامهم للرب سبحانه وتعالى أنه لا يعلم، ثم بعد ذلك ثم ندم الرب على خلق هذا الجنس البشري لأنه لم يكن يعلم أنه بهذا الكفر أو بهذا الضلال بعد أن حدث ما حدث، وجاء الطوفان طوفان نوح، ندم الرب على خلق البشر، ثم بعد ذلك يأتون ليقولوا إن النسخ معنى الابتداء وهذا لا يجوز على الله. هذا كذب، هذا دجل. وإنما الهدف من إلغاء النسخ ليس قضية البداء، وهم يعلمون جيدا أن النسخ لا يستلزم البداء، لأن الله عز وجل يعلم سبحانه أزلا، يعلم أزلا أن الجنس البشري وخلقه على هذا يصلحه في زمن معين كذا، ثم هذه الفترة بعدها يصلحه حكم آخر. فساعة أن شرع هذا الحكم كان يعلم سبحانه أنه سينسخ في فترة تليها. وإذا قلنا أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ كله، فإذا الآية الناسخة والمنسوخة تكلم بهما الرب سبحانه وتعالى بالناسخ والمنسوخ، وكتب القرآن كله لأنه مما هو كائن إلى يوم القيامة، فمكتوب في اللوح المحفوظ. فإذا ليس هناك جديد على الله عز وجل. ولذلك نظر بعض المتكلمين في أصول الفقه ونظر إلى هذا الأمر فسمى النسخ تخصيص في الزمان، جعل النسخ إيه؟ تخصيصا في الزمان. خدوا بالكم من هذا الكلام، مبني على إيه؟ كلام أبي مسلم الأصبهاني وهو من المعتزلة، تكلم طبعا نحن لا نذكره لتعديله، وإنما أذكره لكي أبين لكم أن بعض أهل العلم من الأصوليين قد رد عليهم ردا مفهما في هذه القضية، وإن كانت الردود المفهمة كثيرة، فبينهم أن النسخ هو تخصيص في الزمان. النسخ تخصيص في الزمان، بمعنى أن الله عز وجل شرع هذا ولكنه مؤقت عنده هو بإيه؟ بوقت معين. ولذلك ناقش بعض أهل العلم ومنهم البيضاوي في تعريف الأصوليين للنسخ حينما يقولون رفع الحكم الذي ثبت بدليل شرعي متقدم يرفع بإيه؟ بدليل شرعي متأخر بتراخي، مش كده ولا لا؟ لأن متأخر ومتقدم في تراخي رفع. قال لك لا، الأفضل الأفضل ما يقالش رفع، بيقال إظهار إظهار. واخدين بالكم؟ ما يقولش رفع، لا ده يقول إظهار، إنه أظهر لأن علمه سابق أزلي. فالقضية طبعا هذه يعني قضايا اللفظية ما بحبهاش، مسألة التعريفات اللفظية والمباحكات فيها والمناقشات هذه بتضيع وقت طالب العلم، لكن أنا بس ذكرتها من باب بيان إن هؤلاء يريدون أن يبينوا أن الله عز وجل حينما يشرع تشريعا يعلم سبحانه أنه سيلحق بهذا التشريع إيه؟ تشريع آخر ينسخه، ففيش جديد على الله حتى يقال البداء. طب اليهود عملوا كده ليه؟ دي قصة خبيثة خسيسة، القصد منها إلغاء نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لأنهم لما يقولك مفيش نسخ يبقى شريعتنا معانا لن نتنازل عنها، لأنه لا يجوز أن تأتي شريعة خاتمة تنسخ شريعة اليهود. خدتوا بالكم من القصد إيه؟ أنهم فهم أكثر ناس اعتدوا على علم الله عز وجل، واتهموا الله عز وجل بالجهل واتهموه بأشياء، والعياذ بالله الكفر بعينه. لكنهم الآن يقول لا، نحن نخشى على أن يوصف رب العالمين بالبداء، يعني بدأ له ما لم يكن يعلمه قبل ذلك. هذه أكاذيب مكشوفة. ولذلك لما بدأ يحدثهم في سورة البقرة عن قضية النسخ بدأ بقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ واستمرت الآيات، وناقشت اليهود مناقشة مفصلة في قضية النسخ، وتحدث عن قضية نقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. يبقى هنا الجهة الأولى حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية واتضح. الجهة الثانية حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، هل يقع النسخ في الشريعة الإسلامية؟ طب احنا خلاص اتفقنا على أنه يقع بين الشرائع، وإلا لما كانت شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة. قال حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. قال لقد أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة بالإجماع. وطبعا لو قيل لك إن البعض يقولون كأبي مسلم الأصفهاني، قل لهم الأمة أجمعت، ولذلك لا ينظر إلى من شذ وجاء من بعد عصر الإجماع فجادل وخالف الإجماع، لا ينظر له أصلا، لا ينظر له أصلا. واضح؟ نقول ومن الأدلة التي أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه. ما معنى الجواز وما معنى الوقوع؟ اوعى تفتكر ان العلماء لما بيكتبوا هي كلمات من باب الايه؟ كثرة الكلمات، لا، كل لفظة ليها معنى. الجواز، هل يجوز ان يقع النسخ عقلا ام لا يجوز؟ قد يكون جائزا عقلا ولا يقع شرعا، مش كده ولا لا؟ يعني مش ده لما هنيجي نناقش ونقول هل يجوز للسنة ان تنسخ القرآن؟ يجوز ان السنة تنسخ القرآن ولا ما يجوزش؟ لو نظرنا الى القرآن والسنة على انهما وحي من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، المانع ان النبي عليه الصلاة والسلام يوحى اليه بنسخ آية من القرآن، الفرق؟ ما هو القرآن كلامه وحي والسنة وحي من عند الله، فايه المانع ان السنة تنسخ القرآن؟ يبقى هذا امر جائز عقلا ولا لا؟ لكن واقع ولا مش واقع؟ هي دي القضية اللي هنتكلم فيها. فقد يجوز الامر ولا يقع، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول لقد اجمعت الامة على جواز النسخ، مش الجواز بس، ممكن يكون جائز وغير واقع، ووقوعه في هذه الشريعة. واضح؟ يبقى في اجماع على الجواز وعلى الوقوع. قال ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثرة كاثرة من المفسرين، وكان لنا معها يعني لقاءات متعددة ليس لقاء واحدا في تفسيرنا لسورة الرعد، فليرجع إليه من شاء، فالعهد به إيه؟ قريب جدا. فارجعوا إلى تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهي آية في سورة مكية على الصحيح. واضح؟ لكنهم يستدلون بما جاء في أثر ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أنه قال يمحو الله ما يشاء، يعني ينسخ ما يشاء سبحانه، ويثبت الناسخ، فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ. هذا جاء من ضمن الأقوال التي جاءت عن السلف في تفسير هذه الآية. واضح؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. الرد على الذين يقولون البداء وعنده أم الكتاب، في أم الكتاب موجود النسخ والمنسوخ، يبقى فيش جديد على الله. واضح المسألة؟ نعم. وقوله تعالى ما ننسخ من آية، طبعا أول آية وردت بترتيب النزول في قضية النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتري، مش كده؟ إنما أنت مفتر. يبقى إذا بدلنا آية مكان آية، دي أول آية العلماء يذكرونها في التدليل على حكم النسخ. لكن الآية اللي بتتكلم عن النسخ لفظيا واضحا وهي سورة مدنية، سورة البقرة، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ، ما هذه الآية يعني نقف معها وقفة لأنها تختلف عن بقية الآيات الأخرى، لأن هذه الآية يكتب فيها بحث متكامل في قضية الإيه؟ النسخ. ما اسم شرط جازم، مش كده؟ ما اسم شرط جازم. ننسخ فعل مضارع إيه؟ منسوخ له فعل الايه؟ فعل الشرط. طيب جوابه ناجي معطوف عليها ما ننسخ من آية او ننسي من بيانية، مش كده ولا لا؟ من للبيان، يبقى ما اسم شرط، مش كده؟ جازم. ننسخ فعل الشرط، واضح؟ جوابه ناجي واضح. من آية من لبيان الجنس طبعا. جواب الشرط هيكون ايه؟ نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. بنقول الكلام ده ليه؟ علشان نستطيع أن نستوعب تفسير السلف لهذه الآية الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنه ما ننسخ من آية، يعني ما نبدل من آية، كما قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ما ننسخ من آية، قال ابن عباس ما نبدل من آية. وقال ابن مسعود نثبت خطها ونبدل حكمها. نثبت خطها يعني تبقى موجودة تلاوة في المصحف، ونبدل حكمها، الحكم يبدل، الحكم يغير، لكن الخط موجود. يعني ايه الخط موجود؟ يعني هي مقروءة، بيتعبد بتلاوتها، يتقرب الى الله بها، الحرف منها بعشر حسنات، تقرأ في الصلاة، لكن الحكم بدل حكمها وغير حكمها. بآية أخرى وسنضرب على ذلك أمثلة. وقرأت ما ننسخ، وفي قراءة ما ننسخ من آية والمعنى واحد، لكن ما تلاها أو ننسها قراءة أخرى أو ننسأها أو ننسأها مجزومة برضو لأنها معطوفة على ما ننسخ من آية أو ننسأها. أنت اختلط عليك الأمر، أنا قلت ما ننسخ وما ننسخ المعنى مش هيتغير، ما ننسخ أو ما ننسخ، لكن اللي عطفت عليها أو ننسها أو ننسأها، ننسها غير ننسأها، لكن أنا قلت المعنى واحد في الكلمة الفعل الأول اللي أنت عندك فعلين معطوفين على بعض ننسخ وإيه وننسها، واضح؟ فقلنا ما ننسخ قرئت ننسخ، مفيش فرق معايا؟ نعم. لكن لما نقول او ننسها او ننسأها المعنى هيتغير في ننسها وننسأها، واضح؟ نعم. وقرئت او ننسأها بقراءة ابن كثير وابن عمرو وابي عمرو، قراءة ابن كثير وابي عمرو او ننسأها، ما معنى ننسأها؟ اي نؤخرها نؤجلها ونتركها، نؤخرها ننسأ من النسيئة، جاي زيك يقال في البيع النسيئة، إنما الربا في النسيئة، النسيئة اللي هي التأجيل، النسيئة التأخير، النسيئة الترك، فلا ننسخها قوله أو ننسأها أي نؤخرها ونؤجلها ونتركها فلا ننسخها وفلا ننسخها، يبقى ما ننسخ من آية أو العكس نبقي عليها فلا ننسخها، واضح الكلام؟ وقرأ الباقون ننسها، يبقى قراءة ابن كثير وأبي عمرو ننسأها من التأخير والتأجيل والترك برضه. وقرأ الباقون ننسها أي نؤخرها ونؤجلها ونتركها فلا ننسخها، ليه؟ طب ما احنا فسرناه بنفس تفسيرنا اللي ننسأها، قلنا لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، وقلت لكم في دروس علوم أصول التفسير لو تذكرون أن كلمة النسيان تأتي في لغة العرب بمعنيين، النسيان بمعنى الذهول عن الشيء غفلت عنه، كما قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ويأتي النسيان بمعنى الترك عن عمد، ولذلك يقول الله تعالى إنا نسيناكم، هل ربنا نسي بمعنى ذهل؟ لا، لو كان بهذا المعنى وما كان ربك ايه نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن لما يقول اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، هم نسوا اليوم عن عمد ام عن ذهول؟ تركون الترك عن عمد، فتركوا عن عمد جزاء وثاقة، واضح الكلام؟ فهنا فسرت ننسيها بمعنى ننسأها أيضا، أي نؤخرها ونؤجلها ونتركها فلا ننسخها، لأن النسيان هنا بمعنى الإيه؟ الترك، وتحتمل النسيان بمعنى الذهول والمعنى أي ننسيها الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يذكرها أبدا، كما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، استثنى، يبقى إلا ما شاء الله يدخل في إيه؟ الذي سينسيه إياه، واضح الكلام ولا لا؟ الذي سينسيه إياه، الآية في سورة الأعلى يقول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى هذه نهي أم نفي؟ نفي، وإلا لو كانت نهيا لحذفت الإيه؟ حرف العلة، مش كده ولا لا؟ فلا تنس، لكنه قال فلا تنسى، ولذلك ده بيستخدموه، يقول لك الخط العثماني يستخدم كمرجح في التفسير، يعني انت الآن لما تيجي لكي ترجح، انت عندك لا هنا ما انتش عارف هل هي نافية ولا ناهية، المرجح عندك هنا يكون ايه؟ ومن الممكن سنقرئك فإياك ان تنسى، فلا تنسى بالآ اللي بين لي ان فلا تنسى ها انها نافية ليست ناهية، ايه الرسم العثماني لانه اثبت الياء، مش كده ولا لا؟ اثبت الياء الموجودة في تنسى، تمام؟ لكن لو حذفها يبقى التي بقى ايه؟ ناهية، مش كده؟ جازمة وليست بنافية. واضح الكلام؟ فلذلك عندنا قاعدة من قواعد الترجيح في التفسير، ان الترجيح بالايه؟ بالرسم العثماني اللي كتب بيه المصحف. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول او نقول المعنى او ننسها، اما اتي بمعنى النسي النسيان الترك، بمعنى انهي ترك؟ اللي هو الغفلة والذهول ولا الترك العمد؟ الترك العمد، نعم. يبقى او تأتي بمعنى النسيان الذهول، بمعنى اي ننسها الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يذكرها ابدا، كما قال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. فدخل هنا الاستثناء، الا ما شاء الله ان تنسى فسينسيكه سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ وقال قتادة في تفسير الآية وكان الله ينسي نبيه عليه الصلاة والسلام ما يشاء وينسخ ما يشاء. يبقى النسخ غير الايه؟ الانساء. الانساء بمعنى انه يجعله ينسى، ينسي الآية، وده اللي يبقى نسخ تنسى فيه الآية كلية، فلا يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يذكرها الصحابة، بعكس لما ينسخ وتبقى في المصحف مكتوبة يتعبد لله عز وجل له بالتلاوة. وعن ابن عباس ان عمر قال اقرأنا ابي واقضانا علي، اقرأنا للقرآن ابي بن كعب، واقضانا اعظمنا قضاء علي بن ابي طالب، ومع ذلك وانا لندع من قول ابي، ابي اقرأنا، ومع ذلك انا لندع من قول، نترك من قول ابي، وذلك ان ابي يقول لا ادع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. فمعنى كده أن أبي بن كعب لن يدع شيئا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر يقول لا، ده من الممكن أنه يسمع شيء وهذا الشيء إيه؟ ينسخ. وشوف الفقه، يعني من الممكن أنه بيصح. أبي يقول كذا، مش معناه أن أبي ممكن النسخ، لحسن البعض يفتكر أن أبي بن كعب إيه؟ بيمكن النسخ. لا، ما ينفعش الصحابي يمكن النسخ، وإنما الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستدرك عليه هذه الايه؟ المقولة، علماء. نعم. يبقى قال تعالى ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها، وده جواب الشرط، او مثلها. الخيرية او المثلية ستتحققان حينما نذكر بقية اقسام الايه؟ النسخ ان شاء الله. قال ثلاثة، وقوع النسخ. يبقى اول حاجة حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه. من الأدلة على ذلك، واحد يمحو الله ما يشاء ويصلح، اثنين ما ننسخ من آية، ثلاثة وقوع النسخ، وقوعه بالفعل، مش كده ولا لا؟ يعني أنت بتجيب دليل والوقوع نفسه دليل. فمن ذلك تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس، مش ده نسخ ولا مش نسخ؟ كانت الصلاة إلى بيت المقدس فأصبحت الصلاة إلى الكعبة. اللي يصلي الان لبيت المقدس تبقى صلاته ايه؟ باطله. قال ونسخ العده باربعه اشهر وعشر للحول، مش كده؟ ونسخ العده باربعه اشهر وعشر للحول. عندنا ايتان في القران الكريم، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف، مش كده ولا لا؟ هذه من معروف. الايه دي بتتكلم عن ان عده المتوفى عنها زوجها كام؟ هكذا قال بعض اهل العلم، والبعض قال مين قال ان الايه دي بتتكلم عن العده اصلا؟ هؤلاء الذين قالوا الايه ليست منسوخ، خلي بالكم، ما اصل في منازعه، مش كل قول قيل في النسخ بالنسخ بيسلم، ليس كل قول قيل بالنسخ يسلم لقائله. الآية بتقول ايه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع، وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، فان خرجنا فلا جناح عليه، مش كده ولا لا؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف. اذا هي وصية انك تديها متعة، مال تصرف عليها، لمدة سنة اهل زوجها يعني يعملوا كده معاها وصية لازواجين متاعا الى الحول غير اخراج. طب لو خرجت خلاص ما لكش. هي التي تركت هذا الامر, هي التي قصرت, هي التي استغنت. لكن الآية اللي بتتكلم عن العدة بتقولي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة, مش كده؟ تمام. يبقى الآية بتتكلم هنا عن التربص واصبحت عدة لازمة واجبة على المرأة. التربص شيء والوصية الى الحول شيء اخر. ولكن بعض اهل العلم بل كثير منهم قال ان في تعارض, وهذا لو حدث هيبقى اشكال كبير عندنا ان لاول مرة ان يوجد المنسوخ بعد الناسخ في سياق صورة واحدة. لانه اي صورة اي الصورتين جاء اولا قالت العدة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن, دي الاول مش كده ولا لا؟ بعدها في نهاية الربع, ربع لو انت قرأت ربع والوالدات يرضعن في اول الربع بعد اية الرضاعة على طول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن, في نهاية الربع والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ايه وصية لازواجهم, هيبقى النسخ متأخر عن في ترتيب الصورة. واخدين بالكم ولا لا؟ وده عمل اشكال. والكلام ده احنا كنا ناقشناه في تفسير سورة البقرة قديما ما علينا. المهم احنا لا نريد يعني ان نحرر هذه المسائل, ولكن نريد ان نجعل لطالب العلم الا يعني اشارة مهمة انه لا يسلم لكل ما يقال في كتب التفاسير او الاصول او غيرها. دائما طالب العلم يبحث ويرى هل هذا الكلام مسلم ولا, عشان تاخدش الكلام مسلم بيه. احيانا انت ممكن تقرا الكلام ده وتاخده على انها مسلم بيها, وحينما مثلا تقرا هذا الكلام للشيخ الامام ابن كثير او لفلان او علان تاخده مسلما به. لا, طالب العلم يبحث ويشوف المساله, لان اخطر شيء انك تقول عن ايه منسوخه. تعرف يعني ايه منسوخه؟ يعني الغي الحكم, الغي العمل بحكمها, امر خطير. وسياتي بيان خطوره هذا الامر ايه ان شاء الله تعالى. قال ونسخ العده باربعه اشهر وعشر للحول, ونسخ مصادرة المسلم لعشرة من الكفار الى مصادرة الاثنين, دي في سورة الايه؟ الانفال, سورة الانفال. نعم, هذا النسخ وقع, وقع النسخ وقع, ده دليل. نعم. اربعة, ان الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد, وله سبحانه الحكمة البالغة والملك التام كما قال سبحانه الا له الخلق والامر. كان الافضل انه يستدل بقوله تعالى الم تعلم ان الله على كل شيء قدير, لانها جاءت في ايه الايه النسخ. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض, مش كده ولا لا؟ لانه له الملك وله الحكم سبحانه وتعالى, ولذلك يشرع ما يشاء لا راد لحكمه, لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وكل حكم يحكم به او امر يامر به او فعل يفعله لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. يستدل بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, ولكن لماذا لا يسأل عن عما يفعل؟ لكمال حكمته. يعني هو حينما قال هذا يتمدح نفسه بأنه لا يسأل لكمال حكمته سبحانه وتعالى ولكمال ملكه. فله الملك وله, ودائما له الملك وله الحمد, فما شمله حمده, فما شمله ملكه شمله حمده سبحانه وتعالى. ولا يحمد الا ان كان حكيما, ولا ايه؟ لا يحمد الا ان كان مالكا قديرا على كل شيء قدير, وفي كل شيء يفعل له ايه حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها خلق كسر. قال ومن حكمته سبحانه وتعالى في النسخ. بتكلم المسألة الثالثة كانت حكم النسخ والحكمة منه. يقول ومن حكمته سبحانه وتعالى اولا الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم. يبقى نسخ ليه؟ من اسباب النسخ الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم, كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم, يريد الله ان يخفف عنكم. وهذه الحكمة تتضح في نسخ الاثقل بالاخف. متى تظهر هذه الحكمة؟ يعني اذا نسخ الخفيف بحكم أثقل لم تظهر هذه الأمور لأنها ليست فيها تخفيف، مع أن الرحمة موجودة، لأنه يريد أن يكسر من إيه؟ من حسناتك، ويريد أن يقربك منه سبحانه وتعالى. فالرحمة للخلق والتخفيف عليهم والتوسعة عليهم تكون أظهر في باب النسخ من الثقيل إلى الإيه؟ إلى الخفيف. مثل نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، بمصابرة المسلم اثنين، نسخت بمصابرة المسلم اثنين من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. ليه؟ هذا من باب التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ ضعفا. طيب، ثانيا، قد يقول قالوا هل جميع أنواع النسخ يكون من نسخ الأثقل إلى الأخف؟ لا، أحيانا بيكون العكس. طب لو كان العكس، قال تكسير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصيام في أول أمره كان في البداية إيه؟ كان اختياريا، لم يكن واجبا، وإنما كان اختياريا، من شاء فليصم ومن شاء فليطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. ثم قال فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين أو أكثر فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا يعني وصومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل بعد ذلك قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص نسخت الايه؟ الرخصة، فليصم. ولذلك لما نسخها قد يظن الظان أنها نسخت ونسخت معها الرخصة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام فأعادها مرة أخرى، فأعاد الحكم وأعاد معه الرخصة. قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، سبحان الله، يريد الله، مع أنه هنا ينظر لهذا على أنه إيه؟ نسخ من الأخف إلى الأثقل، ومع ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيقول بتعيين كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بتعيين إجابة الصوم وإلغاء التخيير بقى، وعين إجابة الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما دي جايه بعدين، ما دي جايه بعدين، ما دي جايه بعدين في الآية الأخيرة التي تحدث فيها عن الإفطار والطعام في ليل رمضان. يعني ما هي مراحل، ما احنا ما هنا بنذكرش مراحل تشريع الصوم، احنا ذكرنا بس الشاهد، والا فان هذه فيها تيسير على الامه وتخفيف، لانه كان اذا نام لم يكن، طالما نام لا يجوز له ان ياكل. بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى ان الليل كله ظرفا للايه؟ للطعام والشراب وجماع النساء. قال ثالثا ان يكون النسخ مستلزما لحكمة خارجة عن ذاته. يبقى أول حاجة الرحمة للخلق والتخفيف، الثانية تكسير الأجر للمؤمنين، الثالثة أن يكون النسخ مستلزما لحكمة خارجة عن ذاته، وذلك فيما إذا كان الناسخ مماثلا للمنسوخ. يبقى الحكمة ليست في النقل من هذا إلى ذاك، وإنما هناك حكمة خارجة عن ذات الناسخ والمنسوخ، مش كده ولا لا؟ قال كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام. ولذلك قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بإيه؟ بخير منها أو مثلها، لأن الناس يعني قضية الاتجاه لبيت المقدس أو يتجه لبيت الله الحرام، لا في مشقة على ده ولا ده، هي لا هنا في تخفيف ولا هنا في إيه؟ مشقة. الامر السيان واضح. ولذلك قال الامر الخارج عن ذات الناسخ والمنسوخ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام وهما جهتان كلتاهما تماثل الاخرى ولا فرق بينهما في حد ذاتيهما الا ان الناسخ الذي هو استقبال بيت الله الحرام يستلزم حكمة بالغة وهي دفع حجة اليهود وحجة المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يكون للناس عليكم ايه حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوا. الحجة كانت هتبقى البني اسرائيل على النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لانهم في كتبين موجود ايه ان رسول اخر الزمان يصلي الى القبلتين فلابد ان الحجة تتحقق. الامر الثاني انهم كانوا يقولون محمد يتبع قبلتنا فعن قريب يتبع ايه ديننا والمشركون يقولون لذلك قال الذين ظلموا لئلا يكون للناس عليكم حجة مش كده الا الذين ظلموا. يبقى الحجة ليست لبني اسرائيل وحده وانما للمشركين كذلك الذين يقولون هو يعظم ملة ابراهيم ومع ذلك لا يتجه الى قبلة ابراهيم. واخدين بالكم والاذاك كان لازم ان يحدث الايه الانتقال. قالت اليهود يحتجون عليه بقولهم تعيب ديننا وتصلي لقبلتنا ويحتجون ايضا بان عندهم في كتابهم انه صلى الله عليه وسلم يؤمر باستقبال بيت المقدس ثم يحول الى بيت الله الحرام. ولذلك قلنا قبل ذلك ان اليهود لما جاءوا الى جزيرة العرب فارين من اضطهاد الرومان لهم لان الرومان كانوا قد تنصروا يعلمون ان اليهود لهم قول في المسيح وامه قول شائن يقولون كلاما عن المسيح وامه كلاما والعياذ بالله خطيرا فنكل بهم الرومان فلم يجدوا لهم صدرا حنونا الا العرب المضيافون. لكنهم اختاروا اي مكان يثرب. لماذا؟ لانهم يعلمون في كتبهم انها مهاجر نبي اخر الزمان ولذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون لهم هذا زمان نبي اظلنا اوان وحان حين وسيبعث في هذه الاونة وسنقتلكم قتل عاد وارم وانتظروا مجيئه على احر من الجمر. ويمكن ده كان السبب في ان الاوس والخزرج يسارعون الى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون هذا هو النبي الذي كانت تستفتح عليكم به يهود فلا يسبقنكم اليه. فهم زي جاءوا الى هذه المنطقة اللي لانه موجود في كتبهم موجود في كتبهم ان هذا مهاجر رسول اخر الزمان ده المكان اللي هيهاجر اليه نبي اخر الزمان صلى الله عليه وسلم ولكنهم هم انتظروا اسرائيليا فجاء اسماعيليا ولذلك كفروا به. نعم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال والمشركون يقولون تدعي انك على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وتصلي لغير قبلتي. وقد اشار الله سبحانه الى هذه الحكم سبحانه وتعالى بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. قال ومن الحكم في ذلك ايضا تمييز قوي الايمان من ضعيفه كما قال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة. انتقال القبلة كان كبيرا الا على الذين هدى الله. ولذلك حدث لبعض ضعفاء الايمان انهم انفلتوا وارتدوا على اعقابهم كما قال الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. رابعا من ضمن الحكم الامتحان بكمال الانقياد. الله يمتحنك بكونك انقيادك لله عز وجل كاملا ام في نقص. الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة الى الامتثال. وذلك فيما اذا امر الله عبده بامر فامتثله ثم امره بنقيض ذلك الامر فامتثله ايضا فيكون هذا دليلا على كمال الانقياد والاستسلام. الله وجهني وقال لي اتجه الى بيت المقدس اقول سمعت واطعت. يأمرني بعد ذلك ويقول لي اتجه الى الكعبة اقول انت ربي سمعت واطعت. ما يرضيك يا ربي يرضيني. يبقى هذا عبد منقاد لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر في طاعة الله وفي الانقياد لامر الله. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة وذكر سبحانه وتعالى شعب الايمان في هذه الاية الجامعة الفذة التي اعتبرناها فهرست لسورة البقرة. الآية دي فهرس حقيقي لسورة البقرة آية البر هذه، ولذلك ما يأتي بعدها تفصيل لها، لأن هذه الآية فاصلة. ما قبلها كان قصص وتاريخ عن بني إسرائيل ومحاجات ومناقشات، من بعد هذه الآية يتحدث عن شريعة الإسلام، شرائع الإسلام بالتفصيل. وبدأ بالكلام عن إيه؟ عن الصابرين، لأنه ولذلك كان هذا السر في قاعدة إيه؟ مخالفة الإعراب، لما قال إيه؟ والصابرين في البأساء والضراء، مع إن الظاهر إنها كانت تأتي إيه؟ والصابرون، مش كده ولا لا؟ معطوف على مرفوع، فقال والصابرين، بمعنى أخص الصابرين، ليه؟ لأن الكلام سيبدأ عن الصابرين، وأعلى درجة الصبر، الصبر عند الغضب، ولذلك قال: كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم جاء من بعد ذلك الكلام عن قضية الصيام وما شاكل ذلك، ثم عن الوفاء بالعهود، مع ان المفونة بعهدين كانت ام للصابرين. هيبدأ بقى بعكسها، يبدأ بالصابرين يصعد من اسفل الى اعلى، من اسفل الاية الى اعلى، حتى يصل الى الغاية. والآية بتقول في اولها: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه؟ من امن بالله. اخر الصورة: امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله الى اخره. وهذا الكلام ستجده عن التفصيل في اول درس لتفسير سورة البقرة من مجموعة التفسير اللي هي في الدروس بتاعة درس التفسير. بيقول ايه؟ يقول: رابعا الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة الى الامتثال، وذلك فيما اذا امر الله عبده بامر فامتثله ثم امره بنقيض ذلك الامر فامتثله ايضا، فيكون هذا دليلا على كمال الانقياد والاستسلام، وهو لب لباب الاسلام، وامرنا لنسلم لرب العالمين. قال: وتتضح هذه الحكمة في نسخ الامر قبل التمكن من فعله. دي بقى تظهر لما يقول رب العالمين سبحانه لابراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول له ايه؟ اذبح ابنك، اذبح ابنك يا ابراهيم، اذ جاء ربه بقلب ايه؟ سليم. ثم بعد ذلك قال: ربي هب لي من الصالحين، فرزقه الله عز وجل بغلام ايه؟ حليم. فلما مش عليم، العليم ده ايه؟ اسحاق، لكن الحليم اسماعيل. فلما بلغ معه السعي وكبر كده، وبدأ يتعلق قلب ابراهيم السليم بفلذة كبده الغلام الحليم. فلما بلغ معه السعي، ده يمشي معاه، مش هو لسه طفل مولود، لا، بلغ معه السعي، قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. عايز امتحان اكبر من كده؟ بعد ما يكبر ويصبح امال ابراهيم متعلقه به، وابراهيم رزق باسماعيل على الكبر، ولم يكن قد ورزق باسحاق بعد، رزق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، كان لسه اسحاق ما جاش، واسماعيل بلغ معه السعي، وتعلق قلب ابراهيم ابو الانبياء بابنه فلذة كبده. قال: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم، اسلم ابراهيم واخذ بالسكين ليقطع عنق ابنه كما رأى في المنام، ورؤى الانبياء ايه؟ حق، وحي من عند الله. فلما اسلم، اسلم ابراهيم واسلم اسماعيل وسلم امره لله وتله للجبين، يعني جعل وجهه في التل، جعل وجهه مواجها للتل وتله، نفذ كل ما امر به وتله. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. هل ابراهيم كان يعلم ان الله سيمنعه من الذبح ويقول له انت امتثلت؟ لم يكن يعلم هذا، وانما امتثل للامر وكاد ان ينفذ وانقاد لامر الله عز وجل، ولم يجد في نفسه حرجا مما قضى الله تعالى، وسلم تسليما لله عز وجل. ولذلك قال: وابراهيم الذي وفى، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. فهذا الحكم وهذا الشرع ثم نسخ قبل الايه؟ التنفيذ. هو امر ثم قبل التنفيذ منع، نسخ الحكم، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الهدف منه كان ايه؟ كان الهدف منه ايه؟ الحكمة كانت ايه؟ الابتلاء، كمال اظهار كمال الانقياد والامتثال لامر الله عز وجل والاستسلام لحكمه سبحانه. قال: الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة الى الامتثال، وذلك فيما اذا امر الله عبده بامر فامتثله ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضا، فيكون هذا دليلا على كمال الانقياد والاستسلام. وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، قبل التمكن من فعله. وذلك مثل أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه، ثم نسخ الله عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل. والحكمة من ذلك الابتلاء، قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. نقول فالحكمة من الأمر الأول هو الابتلاء. هل يتهيأ الإنسان للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا؟ فلما وجدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تهيأ لذلك وامتثل هو ولده وتله للجبين، ظهر نجاحه في الامتحان. لكن هنا بيترتب على ذلك في خلاف بين أهل السنة أشار إليه، خلاف بين أهل السنة والمعتزلة أشار إليه المؤلف في الحاشية. قال: مذهب أهل السنة في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل الجواز والوقوع. أهل السنة عندهم هل ينسخ الأمر قبل التمكن من الفعل؟ نقول نعم يجوز، ووقع، يجوز عقلا، ووقع مع مين؟ إبراهيم وإسماعيل. ووافق الأشاعرة أهل السنة في ذلك وخالف المعتزلة. طيب، الخلاف بين أهل السنة والقدرية المعتزلة في هذه المسألة مبني على قضية تتعلق بالتحسين والتقبيح العقليين. القضية مبنية على الايه؟ على التحسين والتقبيح العقليين. هل حكمة التكليف، السؤال كده، مترددة بين الامتثال والابتلاء، او هي الامتثال فقط؟ القدرية بيقولوا لا، الامتثال فقط. ليه؟ لانهم بيقولوا هذا الفعل اما ان يكون حسنا في ذاتي او قبيحا في ذاتي، ولن يأمر الله عز وجل به الا ان كان حسنا في ذاتي، لان عندهم الحسن في الاشياء والقبح في الاشياء ذاتية، ذاتية، الحسن ذاتي والقبح ذاتي. وهذا بحث طويل سنتعرض له في حين، يعني لا تعلقوا انفسكم به، لانه من اشق الامور قضية الحسن والقبح العقليين هذه، وقع فيها بين شقي رحى او بين طرفين افراط وتفريط الاشاعرة والقدرية المعتزلة في قضية التحسين والتقبيح. وأهل السنة مذهبهم في ذلك وسط، ان شاء الله وسنتعرض لذلك لما نأتي اليه. لكن الان بنقول هل حكمة التكليف تتردد بين الامتثال طارة والابتلاء طارة اخرى؟ هم يقولوا لا، هي الامتثال فقط، لان عندهم الشيء يا حسن يا قبيح. لكن اهل السنة يقولوا ايه؟ لا، ده في تردد بين الامتثال والابتلاء. كل شيء، معظم الاشياء بنؤمر بها من اجل الامتثال، واشياء نؤمر بها من اجل الايه؟ الابتلاء، او نكلف بها من اجل الابتلاء. فعلى ان الحكمة مترددة بينهما، فيكون المنسوخ بعد الفعل، المنسوخ بعد الفعل الحكمة منه ايه؟ الامتثال. لما احنا بنقول دلوقتي الحكمة مترددة، تارة تكون الحكمة من التكليف الامتثال، وتارة تكون الابتلاء. فالمنسوخ بعد الفعل يكون الغرض منه ايه والحكمة منه؟ الامتثال والتنفيذ، مش كده ولا لا؟ وقد امتثل الانسان بالفعل قبل النسخ. طب ما يعني احنا دلوقتي لما نيجي نشوف اللي هو قضية النسخ قبل الايه؟ التمكن من فعله، ما هو امتثل بدليل انه هيأ نفسه واستسلم لامر الله عز وجل وصارع الى التنفيذ. فحتى على القول بان الحكمة، ما نقول ان الحكمة مترددة بين الامتثال وبين الابتلاء، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال. وقد امتثل الانسان قبل النسخ، امتثل بالفعل، مش كده ولا لا؟ والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. يبقى في جميع الاحوال اصبح الانسان اما ابتلي فنفذ، واما امتثل. القدرية ما عندهمش الكلام ده، لان القضية عندهم متعلقة بقضية التحسين العقلي والتقبيح العقلي. فاما ان يكون الشيء حسن في ذاتي او قبيح في ذاتي،
حكم في ذاته فسيأمر الله عز وجل به، وواجب على الله أن يأمر به، ده كلامهم. لكن لو ما كانش حكم في ذاته مستحيل أن يأمر الله عز وجل به. لكن عند أهل السنة والجماعة الأمر مختلف، الحسن والقبح، العقول تدرك وجه الحسن والقبح في الأشياء، لكن هل العقل يكلف؟ نعم، التكليف يكون بنص، الإيجاب والتحريم بنص، الأحكام الخمسة بنص، غاية الأمر إن أنا عندي المقدرة على أن أدرك وجه الحسن والقبح في الأشياء، لكن التكليف لا يكون بالعقل، لأن العقل ليس مكلفا، وإنما المكلف مين؟ رب العالمين سبحانه، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ما علينا. قال المؤلف: فابتلى الله نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم في محبته له سبحانه وتقديمها على محبته لابنه حتى تتم خلته، فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل. هل كان المقصود قتل إسماعيل؟ لا، ولا ذبح إسماعيل، كان الغرض ايه؟ الامتثال. فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بفعل لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه. ما الحكمة والمنفعة والمصلحة في ذبح إسماعيل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع الشرائع مبنية على حكم ومصالح ومنافع كما سبق بيان ذلك. ولذلك لما أمره، حينما هم بالتنفيذ وامتثل بالفعل وأراد أن ينفذ، نسخ الأمر، لأن الله لا يريد قتله، لأن هذا ما ارتكب شيئا يستحق عليه القتل والذبح، وإنما هو كان امتحان ويريد أن يذبحه من قلبه وأن يجعل القلب إيه؟ خالصا. غار الرحمن على قلب خليله إبراهيم، اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا. فالقلب لابد أن يكون القلب لي تخللت محبة الرحمن قلبه عليه الصلاة والسلام، فلم يوجد أحد في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولو كان ابنه، وذلك لما قال له اذبحوا صار إلى تنفيذ الأمر. قالت: الحكمة هنا ناشئة من نفس الأمر، والمصلحة حاصلة به، أما الفعل فلا مصلحة فيه البتة، لذلك كان المقصود من الأمر الحكمة منه، وهي الابتلاء دون الفعل. المقصود من الأمر بالذبح الابتلاء، اللي الحكمة المترتبة على الابتلاء وليس على الفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ نقرأ الكلام اللي في الهامش ولا اللي في الحاشية؟ نعم. يقول: مذهب أهل السنة، والكلام ده ينقله عن الإمام ابن القيم وغيره، ويختصر الكلام، يقول: مذهب أهل السنة في هذه المسألة، مسألة الابتلاء والحكمة المترتبة على الابتلاء، مذهب أهل السنة في هذه المسألة مبني على إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه بأنواعها الثلاثة، اللي هي الحكمة المثبتة في أفعال الله وأحكام الله بأنواعها الثلاثة. إيه هي أنواعها الثلاثة؟ واحد، الحكمة الموجودة في نفس الفعل، في حكمة موجودة في نفس الفعل، كما في الصدق والعدل. الصدق يأمر الله عز وجل به، لأن الصدق حسن في ذاته، والعدل حسن في ذاته، وذلك يحرم الكذب، لأن الكذب إيه؟ قبيح في ذاته. واضح؟ يبقى الحكمة الموجودة في نفس الفعل، ولذلك يأمر سبحانه. ولذلك قال الأعرابي: ما وجدته في دين محمد من شيء يقول يأمر به إلا والعقل، ها؟ يعني لم أجد في شيء أمرني به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم شيء، يعني شيء أمرني به والعقل يقول لا تفعل، ولا نهاني عن شيء وقال لي العقل افعل، بل كل شيء موافق للفطرة وللمعقول الصريح، مش كده ولا لا؟ فقال: الحكمة الموجودة في نفس الفعل. ولذلك يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك لما ذهب أبو سفيان لهرقل وقال: بما يأمركم محمد وبما ينهاكم؟ عما ينهاكم؟ وجدوه يأمر بأمور هي مكارم الأخلاق، وأنا عن أشياء هي ضد مكارم الأخلاق، مش كده ولا لا؟ قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فالحكمة الموجودة في نفس الفعل. اثنين، الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر، الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر
يعني هذه حكمة مكتسبة للفعل ليست في ذاته، خلي بالك، وإنما هي مكتسبة للفعل من أمر الله عز وجل به. قال كحسن الصلاة وقبح الخمر. جيم الحكمة الناشئة من نفس الأمر ليس في الفعل، وإنما إيه إن اللي نشأت عنه ومثل، يعني ذبح إسماعيل، هل ذبح إسماعيل في نفسه حكمة؟ الحكمة ناشئة من الأمر اللي هي قضية الإيه؟ الابتلاء، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال الحكمة الناشئة من نفس الأمر، وذلك كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، إذ المقصود ابتلاؤه هل يطيع أو يعصى؟ قال وهذا النوع من الحكمة والذي قبله أيضا خفي على المعتزلة فلم يثبتوهما. المعتزلة لا يثبتون إلا الحكمة الأولى اللي هي موجودة في نفس الفعل واللي هي يدركها الإيه؟ العقل. بل لم يعرفوا إلا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل، فالشرع عندهم كاشف عن حسن الفعل أو قبحه. الشرع يكشف عن حسن الأفعال أو قبحها، لأن الحسن والقبح ذاتيان في الأشياء، الحسن ذاتي في الشيء الحسن والقبح ذاتي، واخدين بالكم؟ فجعل الشرع عندهم كاشف عن حسن الفعل أو قبحه، لكن العقل يدركه. وهذا بناء على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال، وأن العقل يدرك ذلك والشرع كاشف لذلك. ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل بناء على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر. ليه؟ لأنه في نظره مش هيؤمر غير بشيء لابد يكون حسن لذاته، فلابد من تنفيذه، فلماذا ينسخ قبل التنفيذ؟ تقول له علشان الابتلاء، يقول لك لا، لم يظهر لي وجه ذلك. الحكمة عنده الذاتية في الفعل، الحكمة الموجودة في نفس الفعل وليست الناشئة عن نفس الأمر اللي هو خارج الفعل. قال فهم ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلا لا في نفسه ولا في نفس الأمر به، وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسنى والقبح. لذا ده الأشاعرة، أنا اختلط عليه النظر، سبق النظر. نعم. قال ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل بناء على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر. أما نفاة الحكمة وهم الأشاعرة والجهمية فقد أنكروا النوع الأول والثالث، لأنهم يقولون لا يوجد حسن ذاتي للشيء ولا قبح ذاتي، واخدين بالكم ولا لا؟ وقد يأمر الله عز وجل بالمنكر وينهى عن المعروف. وقف الأشاعرة موقفا عجيبا، يعني مشكلة الأشاعرة، وده الأمر ده أحيانا بنشم ريحته من بعض إخواننا من أهل السنة من الشباب الدعوة طبعا، لما يعادي حد مبتدع لو وجدوا قال قول حق قولة حق ينكروا عليه. لا، أهل السنة مش كده، أهل السنة مش كده، أهل السنة يحسنون الحسن ويقبحون القبيح، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، خلي بالك. فأنت إن عاديت إنسانا لمنهجه ومنهجه باطل لكنه قد ينطق بكلمة حق، ما تجيش وانت بتنقضه حتى وإن قال كلمة حق تشنع عليه بيها، لا، لا تشنع عليه إلا بما هو إيه؟ مبطل فيه. واضح الكلام ولا؟ بما هو مبطل. لكن لو قال كلمة حق تقول هذه كلمة حق، نتمنى أن يكون كلامه كله حق، نتمنى أن يترك ما عليه من باطل ثم يصبح كلامه كله حقا، واخدين بالكم ولا لا؟ الأشاعرة وقفوا موقفا معاديا للمعتزلة، حتى ولو المعتزلة قالوا كلام حق وصدق يوافق المعقول الصريح والمنقول الصحيح يقف الأشاعرة ضده، لدرجة أنهم قالوا لا يوجد أصلا في الأشياء لا حسن ولا قبح ذاتي، وقد يأمر الله بالمنكر وينهى عن المعروف، وقد يأمر الله بالكذب وينهى عن الصدق، وقد يأمر الله بالفاحشة. كلام عجيب، لأن هذه الأشياء يقولون إن هذه الأشياء ليس في الأفعال صفات ذاتية من حسن أو قبح، وإنما الله عز وجل هو الذي حسن هذا وقبح هذا، فإن أمر بالكذب فالكذب حسن، وإن عن الصدق يصبح الصدق إيه؟ منكرا قبيحا. فجعلوا العقل لا يدرك شيئا على الإطلاق. طبعا هذا الكلام لا يوافق لا المعقول الصريح ولا المنقول الصحيح. بل ربنا حينما قال المشركون في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا, ماشي وجدنا عليها آباءنا وما صدقين فيها فعلا وجدوا عليها, قالوا والله أمرنا بها, قال لا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, سكت على الأولى لأنه يقول لقد حق وجدنا عليها آباءنا, ما ردش عليهم وقال لهم أنتم كذابين, لا كانوا صادقين في هذه المقولة. قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا إيه ادعوا الدعاية, للدعاية الأول قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها, سكت الله عن الأولى ورد على الثانية وقال إيه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون, قل أمر ربي بالقسط, واخدين بالكم. وذلك لما بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آلهة أذلة قال الله ولم تقل بلقيس وكذلك يفعلون, مش كده؟ فأيدها فيما قال. فتقبيح القبيح وتحسين الحسن هذا منهج قرآني سديد, فاحذروا إنك الغلو يأخذ الإنسان والمعاداة لدرجة أنه ينكر الحق على لسان القائل به. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب, مش كده ولا لا؟ نعم. يقول هنا عن الأشاعرة وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح, لذلك أثبت النوع الثاني وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب به, يعني ما أصبح هذا الأمر حسنا إلا لأن الله أمر به وما أصبح قبيحا إلا لأن الله نهى عنه, فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال, يعني وفق أهل السنة, ولكن التكييف لم يكن, التعليل لم يكن موافقا لأهل السنة, لكن النتيجة كانت إيه؟ موافقة لأهل السنة. فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال, إذ الأفعال عندهم سواء بناء على أنه سبحانه لا يأمر لحكمة. فانظر إلى الفرق بين مأخذ أهل السنة ومأخذ الأشاعرة, فإن بينهما ما بين المشرقين, يعني النتيجة واحدة, لكن مش دايما اللي يتفق معك في النتيجة تقول ده على منهجي, ممكن يتفق معك في النتيجة بس هو سلك لها طريقا إيه؟ غير مستقيم وغير سوي, ماليش دعوة انه يتفق معك في نتيجة. يعني انت الان ممكن في نتيجة معينة في الساحة السياسية الان مثلا على سبيل المثال, النتيجة دي انت ترضى عنها وتوافقها وقد يوافقك معها العلمانيين, مش معناه حط ايدي في ايدي العلمانيين, لا العلمانيين تحت الجزمة عشان تبقى الامر صريح وواضح. لحسن بعض الشباب يظن ان كل ما من وافقه على قول سياسي يبقى من اهل السنة والجماعة, لا, وذلك احذروا احنا الفترة اللي فاتت دي كان فيها تمييز خطير, ولذلك كل من تكلم عن عدم جواز الخروج على الحكام خدتوه في احضانكم, لا ده ممكن يكون هذا الشخص ليه مقارب اخرى, ليه مقارب سياسية, ليه مقارب دنيا دنيوية, لا احنا مش كده, احنا قبل شيء بنفعله اي شيء بنفعله بنقول قال الله قال الرسول منهج السلف الصالح, لكن قد اتفق في النتيجة مع بعض اصحاب الفرق الاخرى, النتيجة دي لا تكون سببا في التمييع, واخدوا بالاحضان, لا 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 هو علماني, هذا ليبرالي, هذا انسان والعياذ بالله معادي لدين الاسلام, هذا لا يرضى للاسلام, هذا حارب الاخوان من اجل انه ظن ان الاخوان سيعلون كلمة لا اله الا الله, ونحن نعلم انهم لن يعلوها ولن يقوموا بهذا. يعني احنا اما نقدنا هؤلاء عارفين دول مش بتوع دين, دول بيستغلوا الدين مطية للوصول للكرسي, فلذلك وقفنا ضدها منذ البداية بل قبل 25 يناير موقفنا واضح من الاخوان المجرمين, المسألة عندنا واضحة, لكن لما يأتي الامر ونجد ان في البعض يوافقك على هذه الحرب قولوا لا دي حرب خسيسة, لو انا حطيت ايدي في ايديك ما حطش ايدي في ايد علماني, لان هو بيحارب هؤلاء يظن ان هؤلاء يريدون ان يقيموا دولة دينية, اقول له ده اتضحك عليك انت اتخدعت, هؤلاء لا بتوع دولة دينية ولا عرفوا حاجة عن الدين, دول هم زيك بالظبط بس هم لقوا ان الوصول للكرسي اسهل عن طريق الكلام في الدين, الضحك على الناس, خديعة الناس بس يعرف, خلي بقى وزي كان ما يخرج واحد يقول هطبق الشريعة قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام الاسلام والحل, كل الناس بقت وراه لكن واحد يجي عبيط في السياسة يعني عبيط في السياسة وليه اصل احنا نظامنا الليبرالي الرباب يا خايب ده يكفروك ما هو ده خايب سياسيا ما هو ده اللي حدث ايام برضو حسن البنا قديما وحزب الوفد حدث الكلام ان بقوا بيقولوا للفلاحين يروحوا يقولوا للفلاحين يعني الملك تعرفين يعني الليبرالية يعني كفر بالله فبقوا يضربوا المرشحين لما ينزلوا الارياف واخدين بقوا زي كده عايز تخدع الشعب العبيد ده الشعب الغلبان ده اخدعوا للاسلام طبعا هو شعب مش عبيد ولا حاجه الناس دي ناس محترمه وطيبه بس عندها فطره وحب للدين ولذلك خدعوا هم بقوا ده شعب عبيد ولذلك لما الشعب عرفهم ولفظهم قال لك لا ده شعب كافر اسحقوا حط بقى كنابل وتفخيخ واقتل الشعب ودمر الدوله واخدين بالكم ولا لا فانا عارف ان الكلام ده بينزل على بعض الناس والعياذ بالله بيحرقها بس مش مشكله انا بقوله برضه عشان احرقهم نكمل ولا ايه عايزين نشرب حد يجيب لنا ميه نشرب اه والله انا بقول الكلام ده ببقى عارف يعني ان بينزل الكلام ده على بعض الناس يعني كتير فالحمد لله رب العالمين يعني نغيظ اهل البدعه الناس مش لاقي حد يريح بسم الله اروا الله من انفسكم خيرا اروا الله من انفسكم خيرا ان شاء الله تعالى قال احنا كده نهينا الكلام في هذا قال وحاصل القول في الحكمة من النسخ ان الناسخ خير من المنسوخ كما قال تعالى ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها يبقى الناسخ خير من المنسوخ فالناسخ خير سواء كان هو الاخف او الاثقل او كان مساويا للمنسوخ لان الله رضيه سبحانه وتعالى لنا قال وان اوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح فاذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الاول وصارت في غير امر جل وعلا بترك الاول الذي زالت حكمته والاخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الان لان الحكمة يعني حسب المصلحة الله يعلم سبحانه ان هناك مصلحة في تنفيذ هذا الحكم والمصلحة دي هتنتهي عند الوقت المعين وتكون المصلحة ان يكون الحكم في كذا كل ده بتقدير الله هو اللي قدر مين رب العالمين اللي شرع مين اللي قدر رب العالمين اللي قدر المصلحة واللي قدر الحكمة واللي شرع تبعا للحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى لا ولذلك ربنا لا تظن انه تابع لما يحدث خلي بالكم يعني من الممكن ان التشريعات الارضية تصبح تابعة لظروف الناس لا رب العالمين هو اللي خلق الناس وخلق ظروف الناس وخلق افعال العبيد ولذلك يأتي التشريع تابع مش لافعال الناس لحكمة الله التي للحكمة ايضا خلق وقدر المقادير مش احنا قلنا قبل كده علم ازلا فكتب في اللوح المحفوظ فشاء فخلق والخلق والمشيئة كل هذا تابع لحكمته سبحانه وتعالى واخدين بالكم قالت المنسوخ وقت العمل به كانت فيه المصلحة والحكمة والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ هذا هذه المسألة الثالثة المسمى بحكم النسخ والحكمة منه المسألة الرابعة المسألة الرابعة أقسام النسخ قال للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة يعني لما بقول لك أقسام النسخ كام تقول لي من أي وجهة واخدين بالكم بأي اعتبار واضح من أي ناحية فمن الممكن إن احنا ننظر إلى النسخ قبل التمكن ونسخ بعد التمكن صح نسخ قبل التمكن من الفعل كما حدث في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونسخ بعد التمكن وهناك نسخ آخر نقول إن النسخ مثلا في نسخ من الأخف للأثقل وفي من الأثقل للأخف وفي نسخ المساوي مش كده ولا لأ وممكن نقول تقصد أي نسخ نسخ النظم اللي هو التلاوة ولا الحكم ولا الحكم والتلاوة وهكذا يبقى الأقسام متعددة باعتبارات متعددة من وجوه متعددة. واضح الكلام؟ قال للنسخ تفصيلات متعددة باعتبارات مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي. أولا، ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام. ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام. نسخ الأخف بالأثقل، زي إيه؟ ضربنا المثل الأخف بالأثقل زي مسألة الصيام، مش كده؟ يعني مثلا رب العالمين جعل الصيام في الأول كان صيام إيه؟ عشراء فقط، ثم بعد ذلك نسخه بالصيام رمضان شهر كامل. من الأخف للأثقل ولا لأ؟ نعم. قال ونسخ الأثقل بالأخف، نسخ الأثقل بالأخف كما حدث في المصابرة، مش كده ولا لأ؟ كما في سورة الأنفال، صمود الجيش من واحد لعشرة لواحد لاثنين، مش كده ولا لأ؟ نعم. ونسخ المساوي بالمساوي كما في القبلة. نعم. قال وقد تقدم التمثيل لهذه الأقسام وبيان الحكمة في الكل، سبق هذا. نعم. ثانيا، ينقسم النسخ بالنظر إلى وقته إلى نسخ بعد التمكن من الفعل، وهذا هو الغالب في الأحكام المنسوخة. ينقسم النسخ بالنظر إلى وقته إلى نسخ بعد التمكن من الفعل، وهذا هو الغالب في الأحكام يعني بعد التمكن من الفعل، يعني إيه بعد؟ يعني ربنا يأمرك ثم يعطيك الفرصة الآن تعمل. وكل الأحكام اللي فيها ناسخ ومنسوخ كلها من هذا النوع، كله من هذا النوع، إنك تمتثل والأمر خلاص. المنسوخ يبقى عهده مضى، والناسخ هو الذي تنفذه الأمة، زي الأمثلة اللي ضربناها الآن في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف ونسخ المساوي بالمساوي، كل ده نسخ بعد التمكن من الفعل، صح؟ وهذا هو الغالب في الأحكام المنسوخة، كاستقبال بيت المقدس وعدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا. قال وإلى، يبقى ده النسخ الأول، نسخ بعد التمكن وده الغالب، وإلى نسخ قبل التمكن من الفعل، كقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمري بذبح ولدي، هل هو تمكن من الفعل قبل أن يتمكن وقبل أن يذبحه؟ نسخ الحكم. قال وقد تقدم بيان مذهب السلف في هذه المسألة ومأخذهم في ذلك. ثالثا، الاعتبار الثالث، ينقسم النسخ بالنظر إلى بدله إلى قسمين، نسخ إلى غير بدل عند القائلين به، ونسخ إلى بدل. يعني نسخ إلى غير بدل ونسخ إلى بدل؟ يعني ينسخ بناسخ وينقلك من حكم إلى حكم آخر، أو ينسخ الحكم ولا يأتي لك ببدل عنه. هذا النسخ وجد ولا لم يوجد؟ اللي هو النسخ إلى غير بدل. يعني أنت الآن في القبلة، نسخت الاتجاه إلى بيت المقدس ثم اتجهت إلى إيه؟ بيت الله الحرام، بدل عدة المتوفى عنها زوجها، في بدل. إن قلنا بالنسخ، مسألة المصابرة كانت الوقوف أمام عشرة إلى بدل أخف منه، أخف أثقل مساوي، المهم في بدل. لكن ممكن ربنا عز وجل يأمرك بأمر ثم ينسخ الأمر إلى غير بدل، إلى غير بدل، ممكن يحدث هذا؟ قال ينقسم النسخ بالنظر إلى بدلي إلى قسمين، نسخ إلى غير بدل عند القائلين به. كلمة عند القائلين به يبقى معنى ذلك إن المسألة فيها إيه؟ خلاف. ونسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام. فهذا القسم متفق عليه بين العلماء، النسخ إلى بدل، وهو الموافق لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طب أنا أضرب لكم مثل بالنسخ إلى غير بدل عشان تبقوا إيه؟ مصحصحين وإحنا بنقرأ الكلام ومركزين. لما ربنا عز وجل يقول في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بعدها اسمعوا، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية أمر الله عز وجل فيها عباده والمؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يناجيه؟ يعني يسارره، في مصرة يتكلم معاه محدش يسمع، يقعد يتكلم مع الرسول في السر. اذا اردتم، اراد احدكم ان يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام، ان يساروا فيما بينه وبينه، ان يقدم بين يدي نجواه ايه؟ صدقة. ليه؟ لتطهره وتزكيه وتؤهله لكي يصلح لكي يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام. يتطهر بالصدقة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكي تطهره الصدقة وتزكيه وتؤهله لكي يصلح لهذا المقام العظيم. هو مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام مش مسألة سهلة، واخدين بالكم؟ رب العالمين جعل بين يدي هذه النجوى ايه؟ صدقة تتصدق. ثم تغير الحكم وزال التكليف بالصدقة، وردهم الله الى ما كانوا عليه قبل ذلك. فان شاءوا تقربوا الى الله بالصدقة، وان شاءوا ناجوه بغير ايه؟ صدقة. واضح يعني؟ ممكن. فبقيت الصدقة. البعض يقول لك ايه هنا النسخ لما نسخت، هل نسخت لحكم اخر؟ لا، يقولون هل يجوز النسخ الى غير بدل؟ هم كانوا على البراءة الاصلية، ثم شرع الله عز وجل لهم النجوى، بين يدي النجوى الصدقة، وامرهم بها، ثم قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقات، فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة، رجعهم للحكم الاصلي. فهنا ادهم بدل، ما ادهمش بدل. الذين يقولون لا ده في بدل، البدل ده ايه؟ ان بقيت الصدقة مستحبة، كانت واجبة بقت مستحبة. والذين يقولون النجو الصدقة بين يدي النجوى نسخت الى غير بدل، يقول ماذا؟ ما هو الاستحباب الصدقة موجود على طول عموما، يعني مش كده ولا لا؟ نرجع عشان انا بقرأ ضربت المثل عشان هيقول بدل وغير بدل تبقى مستوعب، لان بالمثال يتضح الامر. يقول ينقسم النسخ بالنظر الى بدلي الى قسمين، نسخ الى غير بدل عند القائلين به كآية المجادلة، واضح؟ ونسخ الى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فهذا القسم متفق عليه بين العلماء، النسخ البدل متفق عليه، وهو الموافق لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل، لأن ربنا بيقول كده، وده ما ينفعش فعلا تقول نسخ إلى غير بدل. لما تقول فيه نسخ إلى غير بدل تقول هذا الكلام، حتى ولو كان الخلاف لفظي، والخلاف لفظي، لكن حتى لو الخلاف لفظي هتبقى انت حطيت نفسك في ورطة. ليه؟ عرضت الآية، لأن الآية بتقول ما ننسخ، وهذه جملة شرطية، والشرط من ايه؟ من ألفاظ العموم. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى انت لما تقول نسخ إلى غير بدل هذا ليس تأدبا مع القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ لأن الآية معناها مهما نسخنا من آية نأتي، مش كده؟ يبقى معنى ذلك ان هذه الآية فيها اسلوب شرطي، واسلوب الشرط ده من الفاظ الايه؟ العموم، تمام؟ يقول هنا فالآية تدل دلالة صريحة على ان النسخ لا بد فيه من البدل، اذ ان الله وعد انه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل او خير، يا يماثل يا خير منه. فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة، وإذا أتى بمثلها كانت النعمة باقية. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال ومتابعة لهذه الآية زاد بعض أهل السنة إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لا يكون النسخ إلا إلى بدل. وذهب جمهور الأصوليين إلى أن النسخ قد يكون إلى غير بدل، ومثلوا لذلك بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي المناجاة. قال والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحق، هو خلاف لفظي. ولذلك قلنا بس الذين يقولون هم جمهور الأصوليين إن النسخ قد يكون إلى غير بدل، هذا الكلام يعني مع القرآن الكريم ليس فيه يعني فيه شيء من يعني مش عارف الواحد يقول ايه. قال والظاهر ان الخلاف في هذه المسألة يرجع الى اللفظ دون الحقيقة، وبيان ذلك يعني كيف بين ان المسألة خلاف لفظي. قال ان الجميع متفق على ان الله سبحانه وتعالى اذا نسخ حكما عوض المؤمنين عنه بحكم اخر هو خير من الحكم المنسوخ او مثله، فلا يتركوا مهملا بلا حكم. واضح ولا لا؟ كويس. وانما اختلفوا في تسميه الحكم المنتقل اليه بدلا اذا كان رجوعا وردا الى الحكم السابق الذي كانوا عليه. يعني جمهور الاصوليين لما قالوا هذا الكلام مش معنى الكلام قالوا ان قالوا لا هو هيرد الى ما كانوا عليه قبل الحكم، فهل ما كانوا عليه قبل الحكم يعد هذا بدل ولا مش بدل؟ ان كان مش بدل يبقى حكمنا بان هذا نسخ الى غير بدل، وان كان بدل يبقى الخلاف لفظ، مش كده ولا لا؟ قالت عند جمهور الاصوليين وهم القائلون بالنسخ الى غير بدل لا يسمى هذا بدلا، اذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي اخر ضد المنسوخ كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس. اما الرد الى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة فليس هذا بدلا عند هؤلاء. واخدين بالكم؟ اما النافون للنسخ الى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو اعم من حكم اخر ضد المنسوخ فيشمل اضافة اليه، اضافة الى ايه؟ الى البدل المعروف، الرد الى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ. لذا فان الحكم المنتقل اليه يسمى عند هؤلاء بدلا ولو كان رجوعا الى الحكم السابق. واخدين بالكم ولا شفتوا بقى الخلاف لفظ ازاي؟ يوضح ذلك قول ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وخلوا بالكم يعني ده دليل على ان الرجل تعب في كتب الائمة ابن تيمية وابن القيم، لان الجواب الكافي ليس من مظان الكلام في مثل هذه الامور، صح ولا غلط؟ فكونوا يقع على بعض الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية او ابن القيم او الشنقيطي او كذا او كذا من هؤلاء العلماء في كتب غير اصولية، معنى ذلك ان الرجل استقرأ وبحث وتعب واجتهد في هذا الشأن فيذكر له. يعني يوضح ذلك قول ابن القيم فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، وهذا دليل على الاستقراء، لأن ابن القيم لما ينفي عن الله أن يكون أمر بشيء ثم أبطله رأسا هذا كلام لا يقوله إلا إذا إيه؟ استقرأ النصوص. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، يعني أبطله كله، بل لابد أن يبقي بعضه أو بدله، كما ابقى شريعه الفداء. شريعه يعني لما هنا امر ابراهيم ان يذبح اسماعيل ثم نسخ الحكم ذبح اسماعيل، ايه اللي حصل؟ ابقى الفداء وفديناه بذبح عظيم، مش كده؟ شوف بص، بل لابد ان يبقي بعضه او بدله، كما ابقى شريعه الفداء وكما ابقى استحباب الصدقه بين يدي المناجاة. صوره المجادله هيبقى بقى الصدقه ايه؟ مش فرض لكنها ايه؟ مستحبه. وكما ابقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين، وابقى ثواب الخمسين، رفع عنك الخمسين بس عمل ايه؟ ابقى الثواب، يعني نسخ الخمسين وابقى شيئا منها اللي هو الايه؟ الثواب، فكان تخفيفا على الامه. والاولى على كل ان يقال ان النسخ لابد، الاولى بقى ان النسخ لابد فيه من البدل، وان هذا البدل قد يكون حكما شرعيا جديدا كما في استقبال القبله، وقد يكون رجوعا الى الحكم السابق كما في المناجاة. ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة نأتي بخير منها او مثلها. وفي ايضا ملاحظة للاحكام التي نسخت فابقيت على حكمها السابق او على حكم البراءة الاصلية، ونكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزاني. وصلنا إلى الكلام في النسخ، وذكرنا المسألتين الأولى والثانية من هذا المبحث. المسألة الأولى كانت في تعريف النسخ، والمسألة الثانية كانت في شروط النسخ. وأود من الإخوة الذين يعني أتوا لاحقا ولم يكونوا معنا منذ البداية أن يحاولوا أن يجمعوا بين الحضور وبين سماع المحاضرات السابقة، يعني حتى لا تفوت الفرصة، وأمامكم فرصة طويلة أو فرصة كبيرة، لأننا يعني نشرح يوما في الشهر، فيوم في الشهر أمامك فرصة مواتية لأن تستدرك ما فاتك إن شاء الله تعالى. فلا يعني تبخل على نفسك بسماع ما سبق حتى يكون سماعك للكتاب متكاملا، فرصة أن يقوم طالب العلم بسماع شرح كتاب في أصول الفقه متكامل، وبالذات إن كان كتابا من الكتب الكبيرة وليس رسالة صغيرة، بل هو كتاب معلم من معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة بحق، لأن هذا الكتاب جمع ما لم يجمعه كتاب مما صنف في أصول الفقه. يعني مزية هذا الكتاب أنه جمع من أقوال أهل السنة والجماعة وأئمتهم في أصول الفقه ما لم يتوفر لأحد الباحثين من المعاصرين. تكلمنا عن تعريف النسخ، وذكرنا تعريفه، وبينا كذلك شروط النسخ، ثم بعد ذلك نتحدث عن المسألة الثالثة. قال المؤلف حفظه الله: المسألة الثالثة حكم النسخ والحكمة منه. الحكم حكم النسخ، والأحكام كما تعلمون وستعلمون إن شاء الله تعالى تدور على خمسة أحكام: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فما هو حكم النسخ؟ ثم هذا بالنسبة للأحكام الشرعية. أما إن تكلمنا عن الأحكام العقلية فهي أمر آخر، فهل النسخ واقع جائز؟ وإن كان واقعا وإن كان جائزا، فهل هذا الجواز يكون جوازا عقليا أم جوازا شرعيا؟ وإن كان جائزا عقليا فهل وقع أم لم يقع؟ واخدين بالكم عشان تبقوا عارفين مسألة يعني حكم النسخ. أما الحكمة منه فهي الحكمة ما هي؟ المصالح المترتبة على تشريع النسخ أو القول بالنسخ. الحكم منه لأننا كما نعلم أن رب العالمين حكيم، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع تشريعا ولا يفعل فعلا ولا يقول قولا سبحانه وتعالى، ولا يخلق خلقا إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وبهذا يفارق أهل السنة والجماعة الفرق الأخرى التي تنفي الحكمة والتعليل، التي تنفي الحكمة في أفعال الله وفي أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفي التعليل. يقول المسألة الثالثة حكم النسخ والحكمة منه. قال: للنسخ أحكام كثيرة باعتبار أنواعه وأقسامه. يعني لا يستطيع أحد أن يقول حكم النسخ كذا أو أحكام النسخ كذا إلا إن عدد أنواع النسخ وعدد أقسام النسخ، لأن النسخ ينقسم باعتبارات معينة وباعتبارات متعددة إلى أنواع وإلى أقسام كما سيجيء إن شاء الله. قال: وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام، وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام، إذ أنه ستأتي هذه الأحكام حينما نتعرض للكلام على أقسام النسخ. فحينما يقول وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام، يعني أن المقام سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في الصفحات المقبلة. فما هو المراد في المسألة الثالثة؟ قال إنما المراد في هذه المسألة بيان حكم النسخ من حيث الجملة، وذلك من جهتين. الجهة الأولى حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية. وكلمة الشرائع السماوية هذه العبارة هل فيها مؤاخذة على المؤلف أم ليس فيها مؤاخذة؟ نقول لو قال الديانات السماوية لكانت هناك مؤاخذة، لأن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، هو دين الله عز وجل الذي رضيه للعالمين دينا، إن الدين عند الله الإسلام. أما الشرائع فإنما هي متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك إذا قلنا الرسالات السماوية، فعبارة الرسالات السماوية أو الشرائع السماوية ليست كعبارة الأديان السماوية. فالأديان السماوية عبارة خطأ، لأنه لا توجد ديانات تنزل من السماء، فالسماء لا تمطر أديانا، وإنما السماء لم ينزل منها إلا دين واحد، ولكن هذا الدين نزل على شرائع ورسالات متعددة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية. قال وفي ذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه، الإمام ابن كثير المفسر المعروف، قال ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر. بالطبع لم تنسخ شريعة كاملة، لأن الشريعة إن قصد بها الأحكام فإنه ليست كل الأحكام تنسخ، وإنما ينسخ كثير منها أو بعضها. وإلا فإن الشرائع وإن الرسالات قامت على توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل، فهل هذا قابل للنسخ؟ أبدا، وإنما كل رسول جاء بتوحيد الله، وكل رسول جاء بالإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. غاية الأمر أن بعض الرسالات يحدث فيها نوع من التفصيل، لأن الناس ليسوا على مرتبة واحدة من العلم، وإنما الناس كالأرض، فمن الأراضي أرض تقبل من الماء ما لا تقبله أرض أخرى. ولذلك لأن الناس يعني مستويات علمية، فالإنسان الذي يتلقى علما مفصلا واسعا ليس معنى ذلك أننا إن فصلنا مع هذا الفرد أو مع هؤلاء الأفراد أننا نكون ملزمين بأن نفصل مع الآخرين، وإنما الناس مواهب، الناس مواهب، والناس ذوي أقدار. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حينما بعث الأنبياء وأرسل المرسلين كانت هناك بعض الرسالات فيها تفصيل حسب استيعاب هؤلاء الناس واستعداد هؤلاء الناس. ولذلك لا نتصور أبدا، مع أن قضية الأصول الستة موجودة في كل الرسالات، لكن لا نتصور أنها جاءت في كل الرسالات بهذا التفصيل الموجود في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نظرا لأفضلية هذه الأمة على الأمم الأخرى. قد يقول قائل كيف مع أن الاعتقاد واحد؟ نقول نعم الاعتقاد واحد، ولكننا لو درسنا لمستوى الأول سندرس كتابا معينا، إن درسنا للمستوى الثاني سندرس كتابا أشمل وأوسع، إن درسنا إلى حتى نصل إلى الأئمة المجتهدين، هل كانت الأمم السابقة علماؤها كعلماء هذه الأمة؟ أبدا. ولذلك جاء التفصيل وهذا الاستيعاب في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام في القضايا المتفق عليها، يعني التفصيل أيضا جاء في القضايا المتفق عليها. ولذلك لا نتصور أن كتابا من الكتب السابقة اشتمل على ما اشتمل عليه القرآن الكريم، اشتمل على بعض ما في القرآن نعم، لكن على كل وجميع ما في القرآن الكريم لا، فضل القرآن الكريم لأنه جاء مستوعبا وجاء شاملا، بحيث إن الكتب السابقة والشرائع السابقة لم تأتي بعشر ما في القرآن الكريم، ولذلك كان مهيمنا على الكتب كلها. واضح؟ فيقول الإمام ابن كثير: ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. طبعا قال في الحاشية: يستثنى من ذلك، لا ستأتي فيما بعد، ولكننا نحن يعني لابد أن نبين أن كلام الإمام ابن كثير أن النسخ لم يشمل جميع ما في الشرائع السابقة، لأن الشرائع السابقة اتفقت معنا في الأصول، في أصول ماذا؟ أصول الدين وأصول العبادات، لأنه لا يكون أبدا شريعة ليس فيها صلاة ولا زكاة ولا صيام، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه الشرائع اشتملت على أصول العبادات كما اشتملت على أصول الاعتقاد واشتملت على أصول الأخلاق. لا نتصور أبدا أن شريعة من الشرائع أباحت الكذب أو أباحت الزنا أو أباحت شرب الخمر، وإنما كل الشرائع السابقة جاءت بمكارم الأخلاق وبأصول العبادات وبأصول الاعتقاد، أما التفاصيل فهي التي يحدث فيها تغيير من أمة إلى أمة أخرى حسب الشرائع في التفاصيل. قال: وبذلك يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فاستدرك وقال: يستثنى من ذلك أصول الدين والعقائد ومكارم الأخلاق، طبعا لأنها غير قابلة للإيه؟ للنسخ، هذه القضايا لا تخضع للنسخ، يعني لا يوجب رب العالمين سبحانه وتعالى الصدق ثم ينسخه، لا يوجب رب العالمين سبحانه وتعالى العفة ثم ينسخها، لا يوجب العدل ثم ينسخه أبدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه موجودة في كل الرسالات السابقة مش كده ولا لا؟ ففي أمور متفق عليها موجودة في الشرائع السابقة لا تخضع للنسخ، ولذلك العقائد لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن الأخبار إن دخلها النسخ معنى ذلك أن الخبر الصادق ينقلب إلى كذب، وهذا لا يكون أبدا. وبذلك يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ويتبين أيضا وأن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وأعظمها وأكملها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جيم. يتبين أيضا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. دال. ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأنه ليس بعد رسولكم رسول وليس بعد نبيكم نبي، فإذا لابد أن تكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، إذ أنها لو لم تصلح لكل زمان ومكان وكانت لزمان معين ولمكان محدد معنى ذلك أن الناس ما أقيمت عليهم الحجة الرسالية الذين يأتون في مستقبل الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن هؤلاء الناس ليس لديهم حكم لله عز وجل فيما يستجد من أمور، معنى ذلك أنه خلى الزمان من قائم لله بحجة. ما الذي سيترتب على ذلك؟ لابد من بعثة رسول جديد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذا الناس يصبحون في حاجة إلى كتاب وإلى رسول جديد، مش كده؟ ولا هذا يكون أبدا، لا يكون أبدا. فدل ذلك على أن الرسول الأخير هو خاتم النبيين، ومعنى ذلك أن شريعته لا بد أن تكون محفوظة، وهذه الشريعة تتمثل في الكتاب والسنة، ولا نتصور أبدا أبدا أن الزمان يخلو من تفسير القرآن الكريم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا الذي ضمن حفظ القرآن وقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ضمن كذلك حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لكي تظل حجة الله عز وجل على العالمين قائمة إلى قيام الساعة. كأن محمدا عليه الصلاة والسلام بيننا الآن، لأنه إن توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى فقد بقي القرآن وبقيت السنة الشارحة وبقيت السنة المطهرة المبينة وبقيت كذلك الأصول التي تعلمناها واستنبط مجتهدون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في استنباط الأحكام الشرعية وفي استخلاص حكم الله عز وجل في كل نازلة تنزل بالأمة أو أمر يكون مستحدث أو جديد، بحيث لا نكون أبدا في حاجة إلى رسالة رسول جديد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصدق صلى الله عليه وسلم: لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وبالفعل سيبعث المسيح في آخر الزمان ليس كنبي وإنما كرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فطن علماؤنا إلى هذا الأمر فجعلوه في طبقة من طبقات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فجعلوا المسيح، وارجعوا إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر تجدونهم ذكروا المسيح على أنه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إذ أنه ينطبق عليه تعريف الصحابة، لقي الرسول عليه الصلاة والسلام ولو لساعة، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي ليس بميت، لأن المسيح ما قبض إلى الآن، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي يرزق، فكان من الأصحاب، كان صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينزل قبل الساعة فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الجزية. يبقى معنى ذلك ان الحكم الجزية مغاية بغاية، مغاية بغاية. الغاية دي نزول من؟ لانهم كانت عندهم شبهة قضية اتباعهم لرسول بني اسرائيل عليه الصلاة والسلام، فرسول بني اسرائيل سيظهر ويأتي ويعترف ويشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شريعته قد نسخت، فمن لم يؤمن به ومن لم يؤمن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وينقض لها، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يعامل معاملة المشرك الذي لا تقبل منه الجزية فتوضع الجزية. هذا بتشريع. قد يقول قائل: أليس المسيح هنا قد جاء بتشريع جديد؟ نقول: هل جاء به وأخبر به الناس خبرا مستأنفا، أم أخبرهم به النبي صاحب الرسالة؟ فدل ذلك على أن الحكم إيه؟ مغاية بغاية إلى مجيء. بمعنى ذلك الجزية تدفع إلى مجيء المسيح عليه السلام، فإن جاء المسيح سيضع الجزية بأمر الله عز وجل، وأخبركم الرسول في تشريعه، فإذا هو حكم بشريعة من؟ بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: وبذلك كانت هذه الشريعة خير الشرائع السماوية وهذه الأمة وسطا بين الأمم. احنا الجملة اللي فاتت كانت: ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهي للناس كافة إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال: وبذلك كانت هذه الشريعة خير الشرائع السماوية وهذه الأمة وسطا بين الأمم. هذه الجهة الأولى، قال بيان حكم النسخ من حيث الجملة، وذلك من جهتين الصفحة الماضية. الجهة الأولى حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية، ده منتهي. يبقى هناك نسخ ولا ما فيش في الشرائع السابقة؟ في نسخ، والدليل على ذلك أن الأمم السابقة نسخت شرائعها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل، كما قال الشاعر متحدثا عن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا، وهذا في كتب الأصول المطولة، تجدونهم يتحدثون عن البداء الذي تكلم عنه اليهود. اليهود أنكروا النسخ، وإنكار اليهود للنسخ ليس معناه أنه ليس في شريعة النسخ، وإنما هم قوم بهت، هم قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، اليهود قوم بهت ويعلمون ان قضية النسخ موجودة في الشرائع السابقة ولا شيء فيها على الاطلاق، بدليل ان ادم عليه السلام كيف تزوج ابناء ادم، كيف تزوج ابناء ادم؟ كان الاخ يتزوج اختهم، مش كده ولا لا؟ والا لما كثرت البشرية ابناء ادم لصلبي، كما جاء في الاثار انه كان كل بطن فيها ولد وبنت، والبطن الاخرى فيها ولد وبنت، هذا الولد يتزوج البنت الاخرى، والولد هذا يتزوج البنت الايه التي هي من البطن الاخرى. ولذلك حدث النزاع بين ابني ادم التي اللي هم قابيل وهابيل، مش كده؟ طيب، ثم بعد ذلك حينما اتسعت البشرية حرمت الاخوات، مش كده ولا لا؟ حرم الله عز وجل على الاخ ان يتزوج اخته، يبقى معنى ذلك ان هذا الامر نسخ ولا لا؟ واليهود يعلمون ذلك، واليهود عندهم في شريعتهم لا يجوز للرجل ان يتزوج من اخته، فكيف جاز في الصدر الاول من البشرية في الجيل الاول؟ اذا ما جاز الا لانه ترتب على ذلك وجود نسخ، فكيف ينكرون النسخ؟ فالنسخ معروف عندهم في شرائعهم، وقد قام بعض اهل العلم بعمل دراسة تفصيلية عن النسخ في الشرائع السابقة، واثبت ان النسخ موجود في الشرائع السابقة عندهم في كتبهم التي بين ايديهم الان، النسخ موجود. واذا هم جعلوا شبهة وقالوا ان النسخ حينما يحكم الله عز وجل ويشرع تشريعا معنى انه ينسخ الشرع، مع ذلك انه بدا له شيء، يعني ظهر له شيء جديد لم يكن يعلمه، مع ان كتبهم فيها من الطعن في رب العالمين ما فيه. يعني انتم اذا فتحتم اسفار العهد القديم تجدون في سفر التكوين اكاذيب على الله، يعني حينما يتمشى مثلا على سبيل المثال في سفر التكوين كان الرب يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الاشجار، سمع خرواشة كده، فقال من هناك؟ قال انا ادم. قال وماذا تفعل؟ قال لقد بدت عورتي. قال اذا انت قد اكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها، اذا الرب لا يعلم شيئا عن هذا، من هناك وبيسأل؟ هذا كذب على الله. ولذلك جاء التسبيح في القرآن الكريم بكل المواد، جاء التسبيح ماضي وامر ومضارع ومصدر، لان هؤلاء اعتدوا على الاسماء والصفات. ولذلك كل تقريبا الصور التي تتحدث عن بني اسرائيل تجدها تفتتح بالتسبيح، تفتتح بالتسبيح وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن هذه الاكاذيب وهذه الاضاليل. اذا اتهامهم للرب سبحانه وتعالى انه لا يعلم، ثم بعد ذلك ثم ندم الرب على خلق هذا الجنس البشري لانه لم يكن يعلم انه بهذا الكفر او بهذا الضلال بعد ان حدث ما حدث، وجاء الطوفان طوفان نوح، ندم الرب على خلق البشر. ثم بعد ذلك يأتون ليقولوا ان النسخ معنى الابتداء وهذا لا يجوز على الله، هذا كذب، هذا دجل. وانما الهدف من الغاء النسخ ليس قضية البداء، وهم يعلمون جيدا ان النسخ لا يستلزم البداء، لان الله عز وجل يعلم سبحانه ازلا، يعلم ازلا ان الجنس البشري وخلقه على هذا يصلحه في زمن معين كذا، ثم هذه الفترة بعدها يصلحه حكم اخر. فساعة ان شرع هذا الحكم كان يعلم سبحانه انه سينسخ في فترة تليها، واذا قلنا ان القرآن موجود في اللوح المحفوظ كله، فاذا الآية الناسخة والمنسوخة تكلم بهما الرب سبحانه وتعالى بالناسخ والمنسوخ، وكتب القرآن كله لانه مما هو كائن الى يوم القيامة، فمكتوب في اللوح المحفوظ، فاذا ليس هناك جديد على الله عز وجل. ولذلك نظر بعض المتكلمين في اصول الفقه ونظر الى هذا الامر فسمى النسخ تخصيص في الزمان، جعل النسخ ايه؟ تخصيصا في الزمان. خدوا بالكم من هذا الكلام، مبني على ايه؟ كلام ابي مسلم الاصبهاني وهو من المعتزلة، تكلم طبعا نحن لا نذكره لتعديله، وانما اذكره لكي ابين لكم ان بعض اهل العلم من الاصوليين قد رد عليهم ردا مفحما في هذه القضية، وان كانت الردود المفحمة كثيرة، فبينهم ان النسخ هو تخصيص في الزمان، النسخ تخصيص في الزمان، بمعنى ان الله عز وجل شرع هذا ولكنه مؤقت عنده هو بايه؟
بوقت معين. ولذلك ناقش بعض اهل العلم ومنهم البيضاوي في تعريف الاصوليين للنسخ حينما يقولون رفع الحكم الذي ثبت بدليل شرعي متقدم يرفع بايه؟ بدليل شرعي متأخر بتراخي، مش كده ولا لا؟ لان متأخر ومتقدم في تراخي رفع. قال لك لا، الافضل الافضل ما يقالش رفع، بيقال اظهار اظهار. واخدين بالكم؟ ما يقولش رفع، لا ده يقول اظهار، انه اظهر لان علمه سابق ازلي. فالقضية طبعا هذه يعني قضايا اللفظية ما بحبهاش، مسألة التعريفات اللفظية والمباحكات فيها والمناقشات هذه بتضيع وقت طالب العلم. لكن انا بس ذكرتها من باب بيان ان هؤلاء يريدون ان يبينوا ان الله عز وجل حينما يشرع تشريعا يعلم سبحانه انه سيلحق بهذا التشريع ايه؟ تشريع اخر ينسخه، ففيش جديد على الله حتى يقال البداء. طب اليهود عملوا كده ليه؟ دي قصة خبيثة خسيسة، القصد منها الغاء نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لأنهم لما يقولك مفيش نسخ يبقى شريعتنا معانا لن نتنازل عنها، لأنه لا يجوز أن تأتي شريعة خاتمة تنسخ شريعة اليهود. خدتوا بالكم من القصد ايه؟ أنهم فهم أكثر ناس اعتدوا على علم الله عز وجل، واتهموا الله عز وجل بالجهل واتهموه بأشياء، والعياذ بالله الكفر بعينه. لكنهم الآن يقول لا، نحن نخشى على أن يوصف رب العالمين بالبداء، يعني بدا له ما لم يكن يعلمه قبل ذلك. هذه أكاذيب مكشوفة. ولذلك لما بدأ يحدثهم في سورة البقرة عن قضية النسخ بدأ بقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ واستمرت الآيات، وناقشت اليهود مناقشة مفصلة في قضية النسخ، وتحدث عن قضية نقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. يبقى هنا الجهة الأولى حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية واتضح. الجهة الثانية حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، هل يقع النسخ في الشريعة الإسلامية؟ طب احنا خلاص اتفقنا على أنه يقع بين الشرائع، وإلا لما كانت شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة. قال حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. قال لقد أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة بالإجماع. وطبعا لو قيل لك إن البعض يقولون كأبي مسلم الأصفهاني، قل لهم الأمة أجمعت، ولذلك لا ينظر إلى من شذ وجاء من بعد عصر الإجماع فجادل وخالف الإجماع، لا ينظر له أصلا، لا ينظر له أصلا. واضح؟ نقول ومن الأدلة على أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه. ما معنى الجواز وما معنى الوقوع؟ اوعى تفتكر ان العلماء لما بيكتبوا هي كلمات من باب الايه؟ كثره الكلمات. لا، كل لفظه ليها معنى. الجواز، هل يجوز ان يقع النسخ عقلا ام لا يجوز؟ ما قد يكون جائزا عقلا ولا يقع شرعا، مش كده ولا لا؟ يعني احنا لما هنيجي نناقش ونقول هل يجوز للسنه ان تنسخ القران؟ يجوز ان السنه تنسخ القران ولا ما يجوزش؟ لو نظرنا الى القرآن والسنة على انهما وحي من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، المانع ان النبي عليه الصلاة والسلام يوحى اليه بنسخ آية من القرآن، الفرق؟ ما هو القرآن كلامه وحي والسنة وحي من عند الله، فايه المانع ان السنة تنسخ القرآن؟ يبقى هذا امر جائز عقلا ولا لا؟ لكن واقع ولا مش واقع؟ هي دي القضية اللي هنتكلم فيها. فقد يجوز الامر ولا يقع، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول لقد اجمعت الامة على جواز النسخ، مش الجواز بس، ممكن يكون جائز وغير واقع، ووقوعه في هذه الشريعة. واضح؟ يبقى في اجماع على الجواز وعلى الوقوع. قال ومن الادلة على ذلك
قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثرة كاثرة من المفسرين، وكان لنا معها يعني لقاءات متعددة ليس لقاء واحدا في تفسيرنا لسورة الرعد، فليرجع إليه من شاء، فالعهد به إيه؟ قريب جدا. فارجعوا إلى تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهي آية في سورة مكية على الصحيح، واضح؟ لكنهم يستدلون بما جاء في أثر ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أنه قال يمحو الله ما يشاء، يعني ينسخ ما يشاء سبحانه، ويثبت الناسخ، فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ. هذا جاء من ضمن الأقوال التي جاءت عن السلف في تفسير هذه الآية، واضح؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. الرد على الذين يقولون البداء وعنده أم الكتاب، في أم الكتاب موجود النسخ والمنسوخ، يبقى مفيش جديد على الله، واضح المسألة؟ نعم. وقوله تعالى ما ننسخ من آية، طبعا أول آية وردت بترتيب النزول في قضية النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتري، مش كده؟ إنما أنت مفتر. يبقى إذا بدلنا آية مكان آية، هذه أول آية العلماء يذكرونها في التدليل على حكم النسخ. لكن الآية اللي بتتكلم عن النسخ لفظيا واضحا وهي سورة مدنية، سورة البقرة، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ، ما هذه الآية يعني نقف معها وقفة، لأنها تختلف عن بقية الآيات الأخرى، لأن هذه الآية يكتب فيها بحث متكامل في قضية الإيه؟ النسخ. ما اسم شرط جازم، مش كده؟ ما اسم شرط جازم. ننسخ فعل مضارع إيه؟ منسوخ له فعل الإيه؟ فعل الشرط. طيب جوابه ماشي، معطوف عليها ما ننسخ من آية أو ننسى من بيانية، مش كده ولا لا؟ من للبيان، يبقى ما اسم شرط، مش كده؟ جازم. ننسخ فعل الشرط، واضح؟ جوابه ناقش، واضح؟ من آية، من لبيان الجنس طبعا. جواب الشرط هيكون ايه؟ نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. بنقول الكلام ده ليه؟ علشان نستطيع أن نستوعب تفسير السلف لهذه الآية الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنه ما ننسخ من آية، يعني ما نبدل من آية، كما قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ما ننسخ من آية، قال ابن عباس ما نبدل من آية. وقال ابن مسعود نثبت خطها ونبدل حكمها. نثبت خطها يعني تبقى موجودة تلاوة في المصحف، ونبدل حكمها، الحكم يبدل، الحكم يغير، لكن الخط موجود. يعني ايه الخط موجود؟ يعني هي مقروءة، بيتعبد بتلاوتها، يتقرب الى الله بها، الحرف منها بعشر حسنات، تقرأ في الصلاة، لكن الحكم بدل حكمها وغير حكمها بآية أخرى، وسنضرب على ذلك أمثلة. وقرأت ما ننسخ، وفي قراءة ما ننسخ من آية، والمعنى واحد، لكن ما تلاها أو ننسها، قراءة أخرى أو ننسأها، أو ننسأها مجزومة برضو لأنها معطوفة على ما ننسخ من آية، أو ننسأها. أنت اختلط عليك الأمر، أنا قلت ما ننسخ وما ننسخ المعنى مش هيتغير، ما ننسخ أو ما ننسخ، لكن اللي عطفت عليها أو ننسها أو ننسأها، ننسها غير ننسأها، لكن أنا قلت المعنى واحد في الكلمة الفعل الأول، اللي أنت عندك فعلين معطوفين على بعض، ننسخ وإيه؟ وننسها، واضح؟ وقلنا ما ننسخ قرئت منسخ، مفيش فرق معايا؟ نعم. لكن لما نقول او ننسها او ننسأها، المعنى هيتغير في ننسها وننسأها، واضح؟ نعم. وقرئت او ننسأها بقراءة ابن كثير وابن عمرو وابي عمرو، قراءة ابن كثير وابي عمرو او ننسأها، ما معنى ننسأها؟ اي نؤخرها، نؤجلها ونتركها، نؤخرها. ننسأ من النسيئة، جاي زيك يقال في البيع النسيئة، انما الربا في النسيئة، النسيئة اللي هي التأجيل، النسيئة التأخير، النسيئة الترك، فلا ننسخها. قوله او ننسأها اي نؤخرها ونؤجلها ونتركها فلا ننسخها، وفلا ننسخها يبقى ما ننسخ من آية او العكس نبكي عليها فلا ننسخها، واضح الكلام؟ وقرأ الباقون ننسها، يبقى قراءة ابن كثير وابي عمرو ننسأها من التأخير والتأجيل والترك برضه. وقرأ الباقون ننسها اي نؤخرها ونؤجلها ونتركها فلا ننسخها، ليه؟ طب ما احنا فسرناه بنفس تفسيرنا اللي ننسأها، قلنا لان النسيان يأتي بمعنى الترك. وقلت لكم في دروس علوم اصول التفسير لو تذكرون ان كلمة النسيان تأتي في لغة العرب بمعنيين، النسيان بمعنى الذهول عن الشيء، غفلت عنه، كما قال وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، ويأتي النسيان بمعنى الترك عن عمد. ولذلك يقول الله تعالى إنا نسيناكم، هل ربنا نسي بمعنى ذهل؟ لا، لو كان بهذا المعنى وما كان ربك ايه نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن لما يقول اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، هم نسوا اليوم عن عمد ام عن ذهول؟ تركون الترك عن عمد، فتركوا عن عمد جزاء وثاقة، واضح الكلام؟ فهنا فسرت ننسيها بمعنى ننسأها أيضا، أي نؤخرها ونؤجلها ونتركها فلا ننسخها، لأن النسيان هنا بمعنى الإيه؟ الترك. وتحتمل النسيان بمعنى الذهول، والمعنى أي ننسيها الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يذكرها أبدا، كما قال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، استثنى، يبقى الا ما شاء الله يدخل في ايه؟ الذي سينسيه اياه، واضح الكلام ولا لا؟ الذي سينسيه اياه، الايه في سوره الاعلى يقول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى هذه نهي ام نفي؟ نفي، والا لو كانت نهيا لحذفت الايه؟ حرف العله، مش كده ولا لا؟ فلا تنسى، لكنه قال فلا تنسى. ولذلك ده بيستخدموه، قل لك الخط العثماني يستخدم كمرجح في التفسير، يعني انت الان لما تيجي لكي ترجح، انت عندك لا هنا ما انتش عارف هل هي نافية ولا ناهية، المرجح عندك هنا يكون ايه؟ ومن الممكن سنقرئك فإياك ان تنسى، فلا تنسى بناه اللي بين لي ان فلا تنسى ها انها نافية ليست ناهية، ايه الرسم العثماني؟ لانه اثبت الياء، مش كده ولا لا؟ اثبت الياء الموجودة في تنسى، تمام، لكن لو حذفها يبقى التي بقى ايه؟ ناهية، مش كده؟ جازمة وليست بنافية، واضح الكلام؟ فلذلك عندنا قاعدة من قواعد الترجيح في التفسير، ان الترجيح بالايه؟ بالرسم العثماني اللي كتب بيه المصحف، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول او نقول المعنى او ننسها، اما اتي بمعنى النسي، النسيان، الترك بمعنى انهي ترك؟ اللي هو الغفله والذهول ولا الترك العمد؟ الترك العمد، نعم. يبقى او تاتي بمعنى النسيان الذهول بمعنى اي ننسها الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يذكرها ابدا، كما قال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، فدخل هنا الاستثناء، الا ما شاء الله ان تنسى فسينسيكه سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ وقال قتاده
في تفسير الآية: وكان الله ينسي نبيه عليه الصلاة والسلام ما يشاء وينسخ ما يشاء. يبقى النسخ غير الايه؟ الانساء. الانساء بمعنى انه يجعله ينسى، ينسي الآية. وده اللي يبقى نسخ تنسى فيه الآية كلية، فلا يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يذكرها الصحابة، بعكس لما ينسخ وتبقى في المصحف مكتوبة يتعبد لله عز وجل له بالتلاوة. وعن ابن عباس أن عمر قال: أقرأنا أبي وأقضانا علي. أقرأنا للقرآن أبي بن كعب، وأقضانا أعظمنا قضاء علي بن أبي طالب. ومع ذلك وإنا لندع من قول أبي، أبي أقرأنا، ومع ذلك إنا لندع من قول، نترك من قول أبي. وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. فمعنى كده أن أبي بن كعب لن يدع شيئا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر يقول: لا، ده من الممكن أنه يسمع شيء وهذا الشيء إيه؟ ينسخ. وشوف الفقه، يعني من الممكن أنه بيصح. أبي يقول كذا، مش معناه أن أبي ممكن النسخ. لحسن البعض يفتكر أن أبي بن كعب إيه؟ بيمكن النسخ. لا، ما ينفعش صحابي يمكن النسخ. وإنما الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستدرك عليه هذه الإيه؟ المقولة، علماء. نعم. يبقى قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. وده جواب الشرط. أو مثلها. الخيرية أو المثلية ستتحققان حينما نذكر بقية أقسام الإيه؟ النسخ إن شاء الله. قال ثلاثة: وقوع النسخ. يبقى أول حاجة حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه. من الأدلة على ذلك: واحد، يمحو الله ما يشاء ويصلح. اثنين، ما ننسخ من آية. ثلاثة، وقوع النسخ، وقوع بالفعل. مش كده ولا لا؟ يعني أنت بتجيب دليل والوقوع نفسه دليل. فمن ذلك تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس. مش ده نسخ ولا مش نسخ؟ كانت الصلاة إلى بيت المقدس فأصبحت الصلاة إلى الكعبة. اللي يصلي الآن لبيت المقدس تبقى صلاته إيه؟ باطلة. قال: ونسخ العدة بأربعة أشهر وعشر للحول. مش كده؟ ونسخ العدة بأربعة أشهر وعشر للحول. عندنا آيتان في القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. مش كده ولا لا؟ هذه من معروف. الآية دي بتتكلم عن إن عدة المتوفى عنها زوجها كام؟ هكذا قال بعض أهل العلم. والبعض قال: مين قال إن الآية دي بتتكلم عن العدة أصلا؟ هؤلاء الذين قالوا الآية ليست منسوخ، خلي بالكم، مقص فيه منازعة. مش كل قول قيل في النسخ بالنسخ بيسلم، ليس كل قول قيل بالنسخ يسلم لقائله. الآية بتقول إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليه. مش كده ولا لا؟ فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. إذن هي وصية إنك تديها متعة، مال تصرف عليها لمدة سنة، أهل زوجها يعني يعملوا كده معاها، وصية لأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. طب لو خرجت خلاص ما لكش. هي التي تركت هذا الأمر، هي التي قصرت، هي التي استغنت. لكن الآية بتتكلم عن العدة، بتقولي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. مش كده؟ تمام؟ يبقى الآية بتتكلم هنا عن التربص، وأصبحت عدة لازمة واجبة على المرأة. التربص شيء، والوصية إلى الحول شيء آخر. ولكن بعض أهل العلم بل كثير منهم قال إن في تعارض، وهذا لو حدث هيبقى إشكال كبير عندنا، إن لأول مرة أن يوجد المنسوخ بعد الناسخ في سياق صورة واحدة. لأنه أي صورة، أي الصورتين جاء أولا؟ أي في العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، دي الأول. مش كده ولا لا؟ بعدها
في نهاية الربع. ربع لو انت قرأت ربع والوالدات يرضعن اول الربع بعد آية الرضاعة على طول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن في نهاية الربع والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ايه وصية لازواجهم هيبقى النسخ متأخر عن في ترتيب السورة واخدين بالكم ولا لا وده عمل اشكال وكلام ده احنا كنا ناقشناه في تفسير سورة البقرة قديما ما علينا المهم احنا لا نريد يعني ان نحرر هذه المسائل ولكن نريد ان نجعل لطالب العلم الا يعني اشارة مهمة انه لا يسلم لكل ما يقال في كتب التفاسير او الاصول او غيرها دائما طالب العلم يبحث ويرى هل هذا الكلام مسلم ولا عشان تاخدش الكلام مسلم بيه احيانا انت ممكن تقرا الكلام ده وتاخده على انها مسلم بيها وحينما مثلا تقرا هذا الكلام للشيخ الامام ابن كثير او لفلان او علان تبدو مسلما به لا طالب العلم يبحث ويشوف المساله لان اخطر شيء انك تقول عن ايه منسوخه تعرف يعني ايه منسوخه يعني الغي الحكم الغي العمل بحكمها امر خطير وسياتي بيان خطوره هذا الامر ايه ان شاء الله تعالى قال ونسخ العده باربعه اشهر وعشر للحول ونسخ مصادرة المسلم لعشرة من الكفار الى مصادرة الاثنين دي في سورة الايه الانفال سورة الانفال نعم هذا النسخ وقع وقع النسخ وقع ده دليل نعم اربعة ان الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد وله سبحانه الحكمة البالغة والملك التام كما قال سبحانه ألا له الخلق والامر كان الافضل انه يستدل بقوله تعالى الم تعلم ان الله على كل شيء قدير لانها جاءت في ايه الايه النسخ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض مش كده ولا لا لانه له الملك وله الحكم سبحانه وتعالى ولذلك يشرع ما يشاء لا راد لحكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وكل حكم يحكم به او امر يامر به او فعل يفعله لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها يستدل بقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن لماذا لا يسأل عن عما يفعل لكمال حكمته يعني هو حينما قال هذا يتمدح نفسه بأنه لا يسأل لكمال حكمته سبحانه وتعالى ولكمال ملكه فله الملك وله ودائما له الملك وله الحمد فما شمله حمده فما شمله ملكه شمله حمده سبحانه وتعالى ولا يحمد الا ان كان حكيما ولا ايه لا يحمد الا ان كان مالكا قديرا على كل شيء قدير وفي كل شيء يفعل له ايه حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها خلق كسر قال ومن حكمته سبحانه وتعالى في النسخ يبقى تكلم المسألة الثالثة كانت حكم النسخ والحكمة منه يقول ومن حكمته سبحانه وتعالى أولا الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم يبقى نسخ ليه من أسباب النسخ الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم كما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل بالأخف متى تظهر هذه الحكمة يعني إذا نسخ الخفيف بحكم أثقل لم تظهر هذه الأمور لأنها ليس فيها تخفيف مع أن الرحمة موجودة لأنه يريد أن يكسر من إيه من حسناتك ويريد أن يقربك منه سبحانه وتعالى فالرحمة للخلق والتخفيف عليهم والتوسع عليهم تكون أظهر في باب النسخ من الثقيل الى الايه الى الخفيف مثل نسخ وجوب مصادرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين بمصادرة المسلم اثنين نسخت بمصادرة المسلم اثنين من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ليه؟ هذا من باب التخفيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ ضعفا طيب ثانيا قد يقول قائل هل جميع أنواع النسخ يكون من نسخ الأثقل إلى الأخف؟ لا أحيانا بيكون العكس طب لو كان العكس قال تكسير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل، كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصيام في أول أمره كان في البداية إيه؟ كان اختياريا، لم يكن واجبا، وإنما كان اختياريا، من شاء فليصم ومن شاء فليطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. ثم قال فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين أو أكثر فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا يعني وصومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل بعد ذلك قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص نسخت الايه الرخصة فليصم. ولذلك لما نسخها قد يظن الظان انها نسخت ونسخت معها الرخصة من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام فاعادها مرة اخرى، فاعاد الحكم واعاد معه الرخصة. قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، سبحان الله، يريد الله، مع انه هنا ينظر لهذا على انه ايه نسخ من الاخف الى الاثقل، ومع ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيقول بتعيين كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بتعيين إيجاب الصوم وإلغاء التخيير بقى، وعين إيجاب الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ما دي جاية بعدين، ما دي جاية بعدين، ما دي جاية بعدين في الآية الأخيرة التي تحدث فيها عن الإفطار والطعام في ليل رمضان. يعني ما هي مراحل، ما احنا ما هنا بنذكرش مراحل تشريع الصوم، احنا ذكرنا بس اللي الشاهد، وإلا فإن هذه فيها تيسير على الأمة وتخفيف، لأنه كان إذا نام لم يكن، طالما نام طالما نام لا يجوز له أن يأكل. بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن الليل كله ظرفا للإيه؟ للطعام والشراب وجماع النساء. قال ثالثا أن يكون النسخ مستلزما لحكمة خارجة عن ذاته. يبقى أول حاجة الرحمة للخلق والتخفيف، الثانية تكثير الأجر للمؤمنين، الثالثة أن يكون النسخ مستلزما لحكمة خارجة عن ذاته، وذلك فيما إذا كان الناسخ مماثلا للمنسوخ. يبقى هنا الحكمة ليست في النقل من هذا إلى ذاك، وإنما هناك حكمة خارجة عن ذات النسخ والمنسوخ، مش كده ولا لا؟ قال كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام. ولذلك قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بإيه؟ بخير منها أو مثلها، لأن الناس يعني قضية الاتجاه لبيت المقدس أو يتجه لبيت الله الحرام، لا في مشقة على ده ولا ده، هي لا في لا هنا في تخفيف ولا هنا في إيه مشقة، الأمر سيان واضح. ولذلك قال الأمر الخارج عن ذات الناسخ والمنسوخ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، وهما جهتان كلتاهما تماثل الأخرى ولا فرق بينهما في حد ذاتيهما، إلا أن الناسخ الذي هو استقبال بيت الله الحرام يستلزم حكمة بالغة، وهي دفع حجة اليهود وحجة المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يكون للناس عليكم إيه حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوا. الحجة كانت هتبقى لبني إسرائيل على النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لأنهم في كتبهم موجود إيه أن رسول آخر الزمان يصلي إلى القبلتين، فلابد أن الحجة تتحقق. الأمر الثاني أنهم كانوا يقولون محمد يتبع قبلتنا فعن قريب يتبع إيه ديننا، والمشركون يقولون لذلك قال الذين ظلموا لئلا يكون للناس عليكم حجة، مش كده؟
إلا الذين ظلموا. يبقى الحجة ليست لبني إسرائيل وحده وإنما للمشركين كذلك الذين يقولون. هو يعظم ملة إبراهيم ومع ذلك لا يتجه إلى قبلة إبراهيم. واخدين بالكم والأذيك كان لازم أن يحدث الإيه؟ الانتقال. قالت اليهود يحتجون عليه بقولهم تعيب ديننا وتصلي لقبلتنا، ويحتجون أيضا بأن عندهم في كتابهم أنه صلى الله عليه وسلم يؤمر باستقبال بيت المقدس ثم يحول إلى بيت الله الحرام. ولذلك قلنا قبل ذلك إن اليهود لما جاءوا إلى جزيرة العرب فارين من اضطهاد الرومان لهم، لأن الرومان كانوا قد تنصروا، يعلمون أن اليهود لهم قول في المسيح وأمه قول شائن، يقولون كلاما عن المسيح وأمه كلاما والعياذ بالله خطيرا، فنكل بهم الرومان فلم يجدوا لهم صدرا حنونا إلا العرب المضيافون. لكنهم اختاروا أي مكان يثرب. لماذا؟ لأنهم يعلمون في كتبهم أنه مهاجر نبي آخر الزمان، ولذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون لهم هذا زمان نبي أظلنا أوان وحان حين وسيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم، وانتظروا مجيئه على أحر من الجمر. ويمكن ده كان السبب في أن الأوس والخزرج يسارعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون هذا هو النبي الذي كانت تستفتح عليكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فهم زي جاءوا إلى هذه المنطقة لأنه موجود في كتبهم، موجود في كتبهم أن هذا مهاجر رسول آخر الزمان، ده المكان اللي هيهاجر إليه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، ولكنهم انتظروا إسرائيليا فجاء إسماعيليا ولذلك كفروا به. نعم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال والمشركون يقولون تدعي أنك على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتصلي لغير قبلتي، وقد أشار الله سبحانه إلى هذه الحكم سبحانه وتعالى بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. قال ومن الحكم في ذلك أيضا تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، كما قال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، انتقال القبلة كان كبيرا إلا على الذين هدى الله. ولذلك حدث لبعض ضعفاء الإيمان أنهم انفلتوا وارتدوا على أعقابهم كما قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. رابعا من ضمن الحكم الامتحان بكمال الانقياد. الله يمتحنك بكونك انقيادك لله عز وجل كاملا ام في نقص. الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة الى الامتثال، وذلك فيما اذا امر الله عبده بامر فامتثله ثم امره بنقيض ذلك الامر فامتثله ايضا، فيكون هذا دليلا على كمال الانقياد والاستسلام. الله وجهني وقال لي اتجه الى بيت المقدس، اقول سمعت واطعت. يأمرني بعد ذلك ويقول لي اتجه الى الكعبة، اقول انت ربي سمعت واطعت، ما يرضيك يا ربي يرضيني. يبقى هذا عبد منقاد لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر في طاعة الله وفي الانقياد لامر الله، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة، وذكر سبحانه وتعالى شعب الايمان في هذه الاية الجامعة الفزة التي اعتبرناها فهرست لسورة البقرة. الآية دي فهرست حقيقي لسورة البقرة، آية البر هذه، وذلك ما يأتي بعدها تفصيل لها، لأن هذه الآية فاصلة، ما قبلها كان قصص وتاريخ عن بني إسرائيل ومحاجات ومناقشات، من بعد هذه الآية يتحدث عن شريعة الإسلام، شرائع الإسلام بالتفصيل، وبدأ بالكلام عن إيه؟ عن الصابرين، لأنه ولذلك كان هذا السر في قاعدة ايه مخالفة الاعراب لما قال ايه والصابرين في البأساء والضراء، مع ان الظاهر انها كانت تأتي ايه والصابرون، مش كده ولا لا، معطوف على مرفوع، فقال والصابرين بمعنى اخص الصابرين. ليه؟ لان الكلام سيبدأ عن الصابرين، واعلى درجة الصبر الصبر عند الغضب، ولذلك قال كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم جاء من بعد ذلك الكلام عن قضية الصيام وما شاكل ذلك، ثم عن الوفاء بالعهود، مع ان المفونة بعهدين كانت قبل الصابرين، هيبدأ بقى بعكسها، يبدأ بالصابرين
يصعد من اسفل الى اعلى, من اسفل الايه الى اعلى, حتى يصل الى الغايه. والايه بتقول في اولها ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه من امن بالله, اخر الصوره امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله الى اخره. وهذا الكلام ستجده عن التفصيل في اول درس لتفسير سوره البقره من مجموعه التفسير اللي هي في الدروس بتاعه درس التفسير. بيقول ايه؟ يقول رابعا الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادره الى الامتثال, وذلك فيما اذا امر الله عبده بامر فامتثله ثم امره بنقيض ذلك الامر فامتثله ايضا, فيكون هذا دليلا على كمال الانقياد والاستسلام, وهو لب لباب الاسلام. وامرنا لنسلم لرب العالمين. قال وتتضح هذه الحكمه في نسخ الامر قبل التمكن من فعله. دي بقى تظهر لما يقول رب العالمين سبحانه لابراهيم عليه الصلاه والسلام, يقول له ايه؟ اذبح ابنك, اذبح ابنك يا ابراهيم, اذ جاء ربه بقلب ايه؟ سليم. ثم بعد ذلك قال رب هب لي من الصالحين, فرزقه الله عز وجل بغلام ايه؟ حليم. فلما مش عليم, العليم ده ايه؟ اسحاق, لكن الحليم اسماعيل. فلما بلغ معه السعي وكبر كده وبدا يتعلق قلب ابراهيم السليم بفلذة كبده الغلام الحليم, فلما بلغ معه السعي, ده يمشي معاه مش هو لسه طفل مولود, لا بلغ معه السعي, قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. عايز امتحان اكبر من كده؟ بعد ما يكبر ويصبح امال ابراهيم متعلقه به, وابراهيم رزق باسماعيل على الكبر ولم يكن قد ورزق باسحاق بعد, رزق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق, كان لسه اسحاق ما جاش, واسماعيل بلغ معه السعي وتعلق قلب ابراهيم ابو الانبياء بابنه فلذة كبده, قال اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى, قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم, اسلم ابراهيم واخذ بالسكين ليقطع عنق ابنه كما راى في المنام, ورؤى الانبياء ايه؟ حق وحي من عند الله. فلما اسلم, اسلم ابراهيم واسلم اسماعيل وسلم امره لله وتله للجبين, يعني جعل وجهه في التل, جعل وجهه مواجها للتل وتله, نفذ كل ما امر به وتله. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. هل ابراهيم كان يعلم ان الله سيمنعه من الذبح ويقول له انت امتثلت؟ لم يكن يعلم هذا, وانما امتثل للامر وكاد ان ينفذ وانقاد لامر الله عز وجل, ولم يجد في نفسه حرجا مما قضى الله تعالى, وسلم تسليما لله عز وجل. ولذلك قال وابراهيم الذي وفى, واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. هذا الحكم وهذا الشرع ثم نسخ قبل الايه؟ التنفيذ. هو امر ثم قبل التنفيذ منع نسخ الحكم, مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الهدف منه كان ايه؟ كان الهدف منه ايه؟ الحكمه كانت ايه؟ كمال اظهار كمال الانقياد والامتثال لامر الله عز وجل والاستسلام لحكمه سبحانه. قال الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادره الى الامتثال, وذلك فيما اذا امر الله عبده بامر فامتثله ثم امره بنقيض ذلك الامر فامتثله ايضا, فيكون هذا دليلا على كمال الانقياد والاستسلام. وتتضح هذه الحكمة في نسخ الامر قبل التمكن من فعله, قبل التمكن من فعله, وذلك مثل امر الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان يذبح ابنه, ثم نسخ الله عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل ان يتمكن من الفعل. والحكمة من ذلك الابتلاء, قال تعالى ان هذا لهو البلاء المبين. نقول فالحكمة من الامر الاول هو الابتلاء. هل يتهيأ الانسان للامتثال ويظهر الطاعة فيما امر به او لا؟ فلما وجدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام تهيأ لذلك وامتثل هو ولده وتله للجبين, ظهر نجاحه في الامتحان. لكن هنا بيترتب على ذلك في خلاف بين اهل السنة, اشار اليه خلاف بين اهل السنة والمعتزلة, أشار إليه المؤلف في الحاشية. قال: مذهب أهل السنة في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل الجواز والوقوع. أهل السنة عندهم هل ينسخ الأمر قبل التمكن من الفعل؟ نقول نعم يجوز ووقع. يجوز عقلا ووقع مع مين؟ إبراهيم وإسماعيل. ووافق الأشاعرة أهل السنة في ذلك وخالف المعتزلة. طيب، الخلاف بين أهل السنة والقدرية المعتزلة في هذه المسألة مبني على قضية تتعلق بالتحسين والتقبيح العقليين. القضية مبنية على الايه؟ على التحسين والتقبيح العقليين. هل حكمة التكليف، السؤال كده، مترددة بين الامتثال والابتلاء، او هي الامتثال فقط؟ القدرية بيقولوا لا، الامتثال فقط. ليه؟ لانهم بيقولوا هذا الفعل اما ان يكون حسنا في ذاتي او قبيحا في ذاتي، ولن يأمر الله عز وجل به الا ان كان حسنا في ذاتي، لان عندهم الحسن في الاشياء والقبح في الاشياء ذاتية. ذاتية، الحسن ذاتي والقبح ذاتي. وهذا بحث طويل سنتعرض له في حين، يعني لا تعلقوا انفسكم به، لانه من اشق الامور قضية الحسن والقبح العقليين هذه، وقع فيها بين شقي رحى او بين طرفين افراط وتفريط الاشاعرة والقدرية المعتزلة في قضية التحسين والتقبيح. واهل السنة مذهبهم في ذلك وسط ان شاء الله، وسنتعرض لذلك لما نأتي اليه. لكن الان بنقول هل حكمة التكليف تتردد بين الامتثال طارة والابتلاء طارة اخرى؟ هم يقولوا لا، هي الامتثال فقط، لان عندهم الشيء يا حسن يا قبيح. لكن اهل السنة يقولوا ايه؟ لا، ده في تردد بين الامتثال والابتلاء. كل شيء، معظم الاشياء بنؤمر بيها من اجل الامتثال، واشياء نؤمر بيها من اجل الايه؟ الابتلاء، او نكلف بيها، نكلف بيها من اجل الابتلاء. فعلى ان الحكمة مترددة بينهما، فيكون المنسوخ بعد الفعل، المنسوخ بعد الفعل الحكمة منه ايه؟ الامتثال. لما احنا بنقول دلوقتي الحكمة مترددة، تارة تكون الحكمة من التكليف الامتثال، وتارة تكون الابتلاء. فالمنسوخ بعد الفعل يكون الغرض منه ايه والحكمة منه؟ الامتثال والتنفيذ، مش كده ولا لا؟ وقد امتثل الانسان بالفعل قبل النسخ. طب ما يعني احنا دلوقتي لما نيجي نشوف اللي هو قضية النسخ قبل الايه؟ التمكن من فعله، ما هو امتثل بدليل انه تهيأ، هيأ نفسه واستسلم لامر الله عز وجل وصارع الى التنفيذ. فحتى على القول بان الحكمة، ما نقول ان الحكمة مترددة بين الامتثال وبين الابتلاء، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال. وقد امتثل الانسان قبل النسخ، امتثل بالفعل، مش كده ولا لا؟ والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ. يبقى في جميع الاحوال اصبح الانسان اما ابتلي فنفذ، واما امتثل. القدرية ما عندهمش الكلام ده، لان القضية عندهم متعلقة بقضية التحسين العقلي والتقبيح العقلي. فاما ان يكون الشيء حسن في ذاتي او قبيح في ذاتي. حسن في ذاتي فسيأمر الله عز وجل به، وواجب على الله ان يأمر به، ده كلامهم. لكن لو ما كانش حسن في ذاتي مستحيل ان يأمر الله عز وجل به. لكن عند اهل السنة والجماعة الامر مختلف. الحسن والقبح، العقول تدركه وجه الحسن والقبح في الاشياء، لكن هل العقل يكلف؟ نعم، التكليف يكون بنص، الايجاب والتحريم بنص، الاحكام الخمسة بنص. غاية الامر ان انا عندي المقدرة على ان ادرك وجه الحسن والقبح في الاشياء، لكن التكليف لا يكون بالعقل، لان العقل ليس مكلفا، وانما المكلف مين؟ رب العالمين سبحانه، وامرنا لنسلم لرب العالمين. ما علينا. قال المؤلف: فابتلى الله نبيه عليه الصلاة والسلام ابراهيم في محبته له سبحانه وتقديمها على محبته لابنه حتى تتم خلته، فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل. هل كان المقصود قتل اسماعيل؟ لا، ولا ذبح اسماعيل،
كان الغرض ايه؟ الامتثال. فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل، لان الله سبحانه وتعالى لا يأمر بفعل لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه. ما الحكمة والمنفعة والمصلحة في ذبح اسماعيل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ بل اوامره سبحانه ونواهيه وجميع الشرائع مبنية على حكم ومصالح ومنافع كما سبق بيان ذلك. ولذلك لما امره حينما هم بالتنفيذ وامتثل بالفعل واراد ان ينفذ نسخ الامر، لان الله لا يريد قتله، لان هذا ما ارتكب شيئا يستحق عليه القتل والذبح، وانما هو كان امتحان ويريد ان يذبحه من قلبه وان يجعل القلب ايه؟ خالصا. غار الرحمن على قلب خليله ابراهيم، اتخذه خليلا، واتخذ الله ابراهيم ايه؟ خليلا. فالقلب لابد ان يكون القلب لي تخللت محبة الرحمن قلبه عليه الصلاة والسلام، فلم يوجد احد في قلب ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولو كان ابنه، وذلك لما قال له اذبحوا صار الى تنفيذ الامر. قالت الحكمة هنا ناشئة من نفس الامر، والمصلحة حاصلة به، اما الفعل فلا مصلحة فيه البتة. لذلك كان المقصود من الامر الحكمة منه، وهي الابتلاء دون الفعل. المقصود من الامر بالذبح الابتلاء اللي هي الحكمة المترتبة على الابتلاء وليس على الفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ نقرأ الكلام اللي في الهامش ولا اللي في الحاشية؟ نعم. يقول مذهب اهل السنة، والكلام ده ينقله عن الامام ابن القيم وغيره، ويختصر الكلام. يقول مذهب اهل السنة في هذه المسألة، مسألة الابتلاء والحكمة المترتبة على الابتلاء، مذهب اهل السنة في هذه المسألة مبني على اثبات الحكمة في افعال الله سبحانه وتعالى واحكامه بانواعها الثلاثة، اللي هي الحكمة المثبتة في افعال الله واحكام الله بانواعها الثلاثة. ايه هي انواعها الثلاثة؟ واحد، الحكمة الموجودة في نفس الفعل، في حكمة موجودة في نفس الفعل، كما في الصدق والعدل. الصدق يأمر الله عز وجل به، لأن الصدق حسن في ذاته، والعدل حسن في ذاته، وذلك يحرم الكذب، لأن الكذب إيه؟ قبيح في ذاته، واضح؟ يبقى الحكمة الموجودة في نفس الفعل، ولذلك يأمر سبحانه، ولذلك قال الأعرابي: ما وجدته في دين محمد من شيء يقول يأمر به إلا والعقل، ها؟ يعني لم أجد في شيء أمرني به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم شيء، يعني شيء امرني به والعقل يقول لا تفعل، ولا نهاني عن شيء وقال لي العقل افعل، بل كل شيء موافق للفطرة وللمعقول الصريح، مش كده ولا لا؟ فقال الحكمة الموجودة في نفس الفعل. ولذلك يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك لما ذهب ابو سفيان لهرقل وقال بما يأمركم محمد وبما ينهاكم عما ينهاكم، وجدوه يأمر بامور هي مكارم الاخلاق، وانا عن اشياء هي ضد مكارم الاخلاق، مش كده ولا لا؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. فالحكمة الموجودة في نفس الفعل. اثنين، الحكمة المكتسبة للفعل من الامر، الحكمة المكتسبة للفعل من الامر، يعني هذه حكمة مكتسبة للفعل ليست في ذاته، خلي بالك، وإنما هي مكتسبة للفعل من أمر الله عز وجل من أمر الله عز وجل به. قال: كحسن الصلاة وقبح الخمر. جيم، الحكمة الناشئة من نفس الأمر، ليس في الفعل، وإنما إيه؟ إن اللي نشأت عنه ومثل، يعني ذبح إسماعيل، هل ذبح إسماعيل في نفسه حكمة؟ الحكمة ناشئة من الأمر اللي هي قضية الإيه؟ الابتلاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: الحكمة الناشئة من نفس الأمر، وذلك كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، إذ المقصود ابتلاؤه هل يطيع أو يعصى. قال: وهذا النوع من الحكمة، والذي قبله أيضا خفي على المعتزلة فلم يثبتوهما. المعتزلة لا يثبتون إلا الحكمة الأولى اللي هي موجودة في نفس الفعل واللي يدركها الإيه؟ العقل. بل لم يعرفوا إلا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل، فالشرع عندهم كاشف عن حسن الفعل او قبحه. الشرع يكشف عن حسن الافعال او قبحها، لان الحسن والقبح ذاتيان في الاشياء، الحسن ذاتي في الشيء الحسن والقبح ذاتي، واخدين بالكم؟ فجعل الشرع عندهم كاشف عن حسن الفعل او قبح، لكن العقل يدركه. وهذا بناء على قولهم بان الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للافعال، وان العقل يدرك ذلك والشرع كاشف لذلك. ومن هنا انكر المعتزلة نسخ الامر قبل التمكن من الفعل، بناء على انكار الحكمة الناشئة من نفس الامر. ليه؟ لانه في نظره مش هيؤمر غير بشيء لابد يكون حسن لذاته، فلابد من تنفيذه، فلماذا ينسخ قبل التنفيذ؟ تقول له علشان الابتلاء، يقول لك لا، لم يظهر لي وجه ذلك. الحكمة عنده الذاتية في الفعل، الحكمة الموجودة في نفس الفعل وليست الناشئة عن نفس الامر اللي هو خارج الفعل. قال: فهم ينكرون ان تكون في الفعل حكمة اصلا لا في نفسه ولا في نفس الامر به، وهذا مبني على نفي الحكمة والقول بان العقل لا يدرك الحسنى والقبح. لذا ده دول اشاعره، انا اختلط عليه النظر، سبق النظر. نعم. قال: ومن هنا انكر المعتزلة نسخ الامر قبل التمكن من الفعل، بناء على انكار الحكمة الناشئة من نفس الامر. اما نفاة الحكمة وهم الاشاعرة والجهمية فقد انكروا النوع الاول والثالث، لانهم يقولون لا يوجد حسن ذاتي للشيء ولا قبح ذاتي، واخدين بالكم ولا لا؟ وقد يأمر الله عز وجل بالمنكر وينهى عن المعروف. وقف الاشاعرة موقفا عجيبا، يعني مشكلة الاشاعرة، وده الامر ده احيانا بنشم ريحته من بعض اخواننا من اهل السنة من شباب الدعوة طبعا، لما يعادي حد مبتدع لو وجدوا قال قول حق قولة حق ينكروا عليه. لا، اهل السنة مش كده، اهل السنة مش كده، اهل السنة يحسنون الحسن ويقبحون القبيح، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. خلي بالك، فانت ان عاديت انسانا لمنهجه ومنهجه باطل لكنه قد ينطق بكلمة حق، ما تجيش وانت بتنقضه حتى وان قال كلمة حق تشنع عليه بيها. لا، لا تشنع عليه الا بما هو ايه؟ مبطل فيه. واضح الكلام ولا؟ بما هو مبطل. لكن لو قال كلمة حق تقول هذه كلمة حق، نتمنى ان يكون كلامه كله حق، نتمنى ان يترك ما عليه من باطل ثم يصبح كلامه كله حقا. واخدين بالكم ولا لا؟ الاشاعرة وقفوا موقفا معاديا للمعتزلة، حتى ولو المعتزلة قالوا كلام حق وصدق يوافق المعقول الصريح والمنقول الصحيح، يقف الاشاعرة ضده، لدرجة انهم قالوا لا يوجد اصلا في الاشياء لا حسن ولا قبح ذاتي، وقد يأمر الله بالمنكر وينهى عن المعروف، وقد يأمر الله بالكذب وينهى عن الصدق، وقد يأمر الله بالفاحشة. كلام عجيب، لان هذه الاشياء يقولون ان هذه الاشياء ليس في الافعال صفات ذاتية من حسن او قبح، وانما الله عز وجل هو الذي حسن هذا وقبح هذا، فان امر بالكذب فالكذب حسن، وان عن الصدق يصبح الصدق ايه؟ منكرا قبيحا، فجعلوا العقل لا يدرك شيئا على الاطلاق. طبعا هذا الكلام لا يوافق لا المعقول الصريح ولا المنقول الصحيح، بل ربنا حينما قال المشركون في سورة الاعراف: واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا، ماشي، وجدنا عليها اباءنا، هم صادقين فيها فعلا، وجدوا عليها، قالوا والله امرنا بها، قال لا، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، سكت على الاولى، لان الاولى قد حق، وجدنا عليها اباءنا، ما ردش عليهم، قال لهم انتوا كذابين، لا، كانوا صادقين في هذه المقولة. قالوا: واذا فعلوا فاحشة قالوا ايه؟ ادعوا الدعاية، للدعاية الاول قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها، سكت الله عن الاولى ورد على الثانية وقال ايه؟ قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربي بالقسط. واخدين بالكم؟ وذلك لما بلقيس قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، قال الله ولم تقل بلقيس وكذلك يفعلون، مش كده؟ فايدها فيما قال. فتقبيح القبيح وتحسين الحسن هذا منهج قرآني سديد، فاحذروا
انك يبقى الغلو ياخذ الانسان والمعاداه لدرجه انه ينكر الحق على لسان القائل به. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول هنا عن الاشاعره: وهذا مبني على نفي الحكمه والقول بان العقل لا يدرك الحسن والقبح، لذلك اثبت النوع الثاني وهو الحكمه المكتسبه للفعل لتعلق الخطاب به، يعني ما اصبح هذا الامر حسنا الا لان الله امر به، وما اصبح قبيحا الا لان الله نهى عنه. فقالوا لاجل ذلك بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، يعني وفق اهل السنه، ولكن التكييف لم يكن، التعليل لم يكن موافقا لاهل السنه، لكن النتيجه كانت ايه؟ موافقه لاهل السنه. فقالوا لاجل ذلك بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، اذ الافعال عندهم سواء بناء على انه سبحانه لا يامر لحكمه. فانظر الى الفرق بين ماخذ اهل السنه وماخذ الاشاعره، فان بينهما ما بين المشرقين، يعني النتيجه واحده، لكن مش دايما اللي يتفق معك في النتيجه تقول ده على منهجي، ممكن يتفق معك في النتيجه بس هو سلك لها طريقا ايه؟ غير مستقيم وغير سوي. ماليش دعوه انه يتفق معك في نتيجه، يعني انت الان ممكن في نتيجه معينه في الساحه السياسيه الان، مثلا على سبيل المثال، النتيجه دي انت ترضى عنها وتوافقها، وقد يوافقك معها العلمانيين، مش معناه حط ايدي في ايد العلمانيين، لا، العلمانيين تحت الجزمه، عشان تبقى الامر صريح وواضح. لاحسن بعض الشباب يظن ان كل ما من وافقه على قول سياسي يبقى من اهل السنه والجماعه، لا، وذلك احذروا. احنا الفترة اللي فاتت دي كان فيها تمييز خطير، ولذلك كل من تكلم عن عدم جواز الخروج على الحكام خدتوه في احضانكم، لا، ده ممكن يكون هذا الشخص ليه مقارب اخرى، ليه مقارب سياسية، ليه مقارب دنيا دنيوية، لا، احنا مش كده. احنا قبل شيء بنفعله، اي شيء بنفعله بنقول قال الله، قال الرسول، منهج السلف الصالح، لكن قد اتفق في النتيجة مع بعض اصحاب الفرق الاخرى، النتيجة دي لا تكون سببا في التمييع. واخده بالاحضان، لا لا لا، هو علماني، هذا ليبرالي، هذا انسان والعياذ بالله معادي لدين الاسلام، هذا لا يرضى للاسلام، هذا حارب الاخوان من اجل انه ظن ان الاخوان سيعلون كلمة لا اله الا الله، ونحن نعلم انهم لن يعلوها ولن يقوموا بهذا. يعني احنا اما نقدنا هؤلاء، عارفين دول مش بتوع دين، دول بيستغلوا الدين مطية للوصول للكرسي، فلذلك وقفنا ضدها منذ البداية، بل قبل 25 يناير موقفنا واضح من الاخوان المجرمين، المسألة عندنا واضحة. لكن لما يأتي الامر ونجد ان في البعض يوافقك على هذه الحرب، قولوا لا، دي حرب خسيسة، لو انا حطيت ايدي في ايديك ما حطش ايدي في ايد علماني، لان هو بيحارب هؤلاء، يظن ان هؤلاء يريدون ان يقيموا دولة دينية. اقول له ده اتضحك عليك، انت اتخدعت، هؤلاء لا بتوع دولة دينية ولا عرفوا حاجة عن الدين، دول هم زيك بالظبط، بس هم لقوا ان الوصول للكرسي اسهل عن طريق الكلام في الدين، الضحك على الناس، خديعة الناس، بس يعرف خلي بالك. وزي كان ما يخرج واحد يقول هطبق الشريعة، قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الاسلام والحل، كل الناس بقت وراه، لكن واحد يجي عبيط في السياسة، يعني عبيط في السياسة، اصل احنا نظامنا الليبرالي، الليبرال يا خايب، ده يكفروك، ما هو ده خايب سياسيا، ما هو ده اللي حدث ايام برضه حسن البنا قديما وحزب الوفد، حدث الكلام ان بقوا بيقولوا للفلاحين، يروحوا يقولوا للفلاحين يا الملك، انتوا عارفين يعني ايه الليبراليه؟ يعني كفر بالله، فبقوا يضربوا المرشحين لما ينزلوا الارياف، واخدين بقى مذاكر، عايز تخدع الشعب العبيط ده، الشعب الغلبان ده، اخدعه بالاسلام. طبعا هو شعب مش عبيط ولا حاجه، الناس دي ناس محترمه وطيبه، بس عندها فطره وحب للدين، ولذلك خدعوا، هم بقى ده شعب عبيط، ولذلك لما الشعب عرفهم ولفظهم قال لك لا ده شعب كافر، اسحقه، حط بقى كنابل وتفخيخ واقتل الشعب ودمر الدوله، واخدين بالكم ولا لا؟ فانا عارف ان الكلام ده بينزل على بعض الناس والعياذ بالله بيحرقها، بس مش مشكله، انا بقوله برضه عشان احرقهم. نكمل ولا ايه؟ عايزين نشرب، حد يجيب لنا ميه نشرب. اه والله انا بقول الكلام ده ببقى عارف يعني ان بينزل الكلام ده على بعض الناس يعني كتير، فالحمد لله رب العالمين. يعني نغيظ اهل البدعة. الناس مش رايح حد يريح. بسم الله. اروا الله من انفسكم خيرا. اروا الله من انفسكم خيرا ان شاء الله تعالى. قال احنا كده نهينا الكلام في هذا. قال وحاصل القول في الحكمة من النسخ ان الناسخ خير من المنسوخ، كما قال تعالى ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. يبقى الناسخ خير من المنسوخ، فالناسخ خير سواء كان هو الاخف او الاثقل او كان مساويا للمنسوخ، لان الله رضيه سبحانه وتعالى لنا. قال وان اوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح. فاذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الاول وصارت في غيري، امر جل وعلا بترك الاول الذي زالت حكمته والاخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الان، لان الحكمة يعني حسب المصلحة. الله يعلم سبحانه ان هناك مصلحة في تنفيذ هذا الحكم، والمصلحة دي هتنتهي عند الوقت المعين، وتكون المصلحة ان يكون الحكم في كذا. كل ده بتقدير الله. هو اللي قدر مين؟ رب العالمين. اللي شرع مين؟ اللي قدر رب العالمين. اللي قدر المصلحة واللي قدر الحكمة واللي شرع تبعا للحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. لا، ولذلك ربنا لا تظن انه تابع لما يحدث. خلي بالكم، يعني من الممكن ان التشريعات الارضية تصبح تابعة لظروف الناس. لا، رب العالمين هو اللي خلق الناس وخلق ظروف الناس وخلق افعال العبيد، ولذلك يأتي التشريع تابع مش لافعال الناس، لحكمة الله التي للحكمة ايضا خلق وقدر المقادير. مش احنا قلنا قبل كده علم ازلا فكتب في اللوح المحفوظ فشاء فخلق، والخلق والمشيئة كل هذا تابع لحكمته سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ قالت المنسوخ وقت العمل به كانت فيه المصلحة والحكمة، والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ. هذا هذه المسألة الثالثة المسمى بحكم النسخ والحكمة منه. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة أقسام النسخ. قال للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. يعني لما اجي اقول لك أقسام النسخ كام، تقول لي من أي وجهة؟ واخدين بالكم؟ بأي اعتبار؟ واضح؟ من أي ناحية؟ فمن الممكن إن احنا ننظر إلى نسخ قبل التمكن ونسخ بعد التمكن، صح؟ نسخ قبل التمكن من الفعل كما حدث في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونسخ بعد التمكن. وهناك نسخ آخر نقول إن النسخ مثلا في نسخ من الأخف للأثقل، وفي من الأثقل للأخف، وفي نسخ المساوي، مش كده ولا لا؟ وممكن نقول تقصد أي نسخ؟ نسخ النظم اللي هو التلاوة ولا الحكم؟ ولا الحكم والتلاوة، وهكذا. يبقى الأقسام متعددة باعتبارات متعددة من وجوه متعددة. واضح الكلام؟ قال للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي. أولا ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام. ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام. نسخ الأخف بالأثقل زي إيه؟ ضربنا المثل الأخف بالأثقل زي مسألة الصيام، مش كده؟ يعني مثلا رب العالمين جعل الصيام في الأول كان صيام إيه؟ عشراء فقط، ثم بعد ذلك نسخه بالصيام رمضان شهر كامل. من الأخف للأثقل ولا لأ؟ نعم. قال ونسخ الأثقل بالأخف. نسخ الأثقل بالأخف كما حدث في المصابرة، مش كده ولا لأ؟ كما في سورة الأنفال، صمود الجيش من واحد لعشرة لواحد لاثنين، مش كده ولا لأ؟ نعم. ونسخ المساوي بالمساوي كما في القبلة. نعم. قال وقد تقدم التمثيل لهذه الأقسام وبيان الحكمة في الكل، سبق هذا. نعم. ثانيا
ينقسم النسخ بالنظر الى وقته الى نسخ بعد التمكن من الفعل، وهذا هو الغالب في الاحكام المنسوخة. ينقسم النسخ بالنظر الى وقته الى نسخ بعد التمكن من الفعل، وهذا هو الغالب في الاحكام يعني بعد التمكن من الفعل، يعني بعد يعني ربنا يأمرك ثم يعطيك الفرصة الان تعمل. وكل الاحكام اللي فيها ناسخ ومنسوخ كلها من هذا النوع، كله من هذا النوع، انك تمتثل والامر خلاص. المنسوخ تبقى عهده مضى، والناسخ هو الذي تنفذه الامة، زي الامثلة اللي ضربناها الان في نسخ الاخف بالاسقل والاسقل بالاخف ونسخ المساوي بالمساوي، كل ده نسخ بعد التمكن من الفعل، صح؟ وهذا هو الغالب في الاحكام المنسوخة، كاستقبال بيت المقدس وعدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا. قال والى، يبقى ده النسخ الاول، نسخ بعد التمكن وده الغالب، والى نسخ قبل التمكن من الفعل، كقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وامريه بذبح ولدي، هل هو تمكن من الفعل قبل ان يتمكن وقبل ان يذبحه نسخ الحكم. قال وقد تقدم بيان مذهب السلف في هذه المسألة ومأخذهم في ذلك. ثالثا، الاعتبار الثالث، ينقسم النسخ بالنظر الى بدله الى قسمين، نسخ الى غير بدل عند القائلين به، ونسخ الى بدل. يعني نسخ الى غير بدل ونسخ الى بدل؟ يعني ينسخ بناسخ وينقلك من حكم الى حكم اخر، او ينسخ الحكم ولا يأتي لك ببدل عنه. هذا النسخ وجد ولا لم يوجد؟ اللي هو النسخ الى غير بدل. يعني انت الان في القبلة نسخت الاتجاه الى بيت المقدس ثم اتجهت الى ايه؟ بيت الله الحرام، بدل عدة المتوفى عنها زوجها، في بدل. ان قلنا بالنسخ، مسألة المصابرة كانت الوقوف امام عشرة الى بدل اخف منه، اخف اثقل مساوي، المهم فيه بدل. لكن ممكن ربنا عز وجل يأمرك بامر ثم ينسخ الامر الى غير بدل، الى غير بدل، ممكن يحدث هذا؟ قال ينقسم النسخ بالنظر الى بدلي الى قسمين، نسخ الى غير بدل عند القائلين به. كلمة عند القائلين به يبقى معنى ذلك ان المسألة فيها ايه؟ خلاف. ونسخ الى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام. فهذا القسم متفق عليه بين العلماء، النسخ الى بدل، وهو الموافق لقوله تعالى ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. طب انا اضرب لكم مثل بالنسخ الى غير بدل عشان تبقوا ايه؟ مصحصحين واحنا بنقرا الكلام ومركزين. لما ربنا عز وجل يقول في سورة المجادلة يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ايه؟ صدقة، ذلك خير لكم واطهر، فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. بعدها اسمعوا، أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية امر الله عز وجل فيها عباده والمؤمنين اذا اراد احدهم ان يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يناجيه؟ يعني يساره في مسرة، يتكلم معاه محدش يسمع، يقعد يتكلم مع الرسول في السر. اذا اراد احدكم ان يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام، ان يساره فيما بينه وبينه، ان يقدم بين يدي نجواه ايه؟ صدقة. ليه؟ لتطهره وتزكيه وتؤهله لكي يصلح لكي يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام. يتطهر بالصدقة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكي تطهره الصدقة وتزكيه وتؤهله لكي يصلح لهذا المقام العظيم. هو مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام مش مسألة سهلة، واخدين بالكم؟ رب العالمين جعل بين يدي هذه النجوى ايه؟ صدقة تتصدق. ثم تغير الحكم وزال التكليف بالصدقة، وردهم الله الى ما كانوا عليه قبل ذلك، فان شاءوا تقربوا الى الله بالصدقة، وان شاءوا ناجوه بغير ايه؟ صدقة. واضح؟ يعني ممكن. فبقيت الصدقة. البعض يقول لك ايه هنا النسخ لما نسخت، هل نسخت لحكم اخر؟ لا،
يقولون هل يجوز النسخ الى غير بدل؟ هم كانوا على البراءة الاصلية، ثم شرع الله عز وجل لهم النجوى بين يدي النجوى الصدقة وامرهم بها، ثم قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقات، فاذا تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة، رجعهم للحكم الاصلي. فهنا ادهم بدل، ما ادهمش بدل. الذين يقولون لا ده في بدل، البدل ده ايه؟ ان بقيت الصدقة مستحبة، كانت واجبة بقت مستحبة. والذين يقولون النجو الصدقة بين يدي النجوى نسخت الى غير بدل، يقول ماذا؟ ما هو الاستحباب الصدقة هو موجود على طول عموما، يعني مش كده ولا لا؟ نرجع عشان بقرأ ضربت المثل عشان يقول بدل وغير بدل تبقى مستوعب، لان بالمثال يتضح الامر. يقول ينقسم النسخ بالنظر الى بدلي الى قسمين، نسخ الى غير بدل عند القائلين به كآية المجادلة، واضح؟ ونسخ الى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فهذا القسم متفق عليه بين العلماء، النسخ البدل متفق عليه، وهو الموافق لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل، لأن ربنا بيقول كده، وده ما ينفعش فعلا تقول نسخ إلى غير بدل. لما تقول فيه نسخ إلى غير بدل تقول هذا الكلام حتى ولو كان الخلاف لفظي، والخلاف لفظي، لكن حتى لو الخلاف لفظي هتبقى انت حطيت نفسك في ورطة. ليه؟ عرضت الآية، لأن الآية بتقول ما ننسخ، وهذه جملة شرطية، والشرط من ايه؟ من ألفاظ العموم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى انت لما تقول نسخ إلى غير بدل هذا ليس تأدبا مع القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ لأن الآية معناها مهنا نسخنا من آية نأتي، مش كده؟ يبقى معنى ذلك ان هذه الآية فيها اسلوب شرطي، واسلوب الشرط ده من الفاظ الايه؟ العموم، تمام؟ يقول هنا فالآية تدل دلالة صريحة على ان النسخ لا بد فيه من البدل، اذ ان الله وعد انه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل او خير، يا يماثل يا خير منه. فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة، وإذا أتى بمثلها كانت النعمة باقية. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال ومتابعة لهذه الآية زاد بعض أهل السنة إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لا يكون النسخ إلا إلى بدل. وذهب الجمهور الأصوليين إلى أن النسخ قد يكون وذهب جمهور الأصوليين إلى أن النسخ قد يكون إلى غير بدل، ومثلوا لذلك بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي المناجاة. قال والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحق، هو خلاف لفظي. ولذلك قلنا بس الذين يقولون هم جمهور الأصوليين أن النسخ قد يكون إلى غير بدل، هذا الكلام يعني مع القرآن الكريم ليس فيه يعني فيه شيء من يعني مش عارف الواحد يقول ايه. قال والظاهر ان الخلاف في هذه المسألة يرجع الى اللفظ دون الحقيقة، وبيان ذلك يعني كيف بين ان المسألة خلاف لفظي. قال ان الجميع متفق على ان الله سبحانه وتعالى اذا نسخ حكما عوض المؤمنين عنه بحكم اخر هو خير من الحكم المنسوخ او مثله، فلا يتركوا مهملا بلا حكم، واضح ولا لا؟ كويس. وإنما اختلفوا في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رجوعا وردا إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه. يعني جمهور الأصوليين لما قالوا هذا الكلام مش معنى الكلام قالوا لا، هو هيرد إلى ما كانوا عليه قبل الحكم، فهل ما كانوا عليه قبل الحكم يعد هذا بدل ولا مش بدل؟ إن كان مش بدل يبقى حكمنا بأن هذا نسخ إلى غير بدل، وإن كان بدل يبقى الخلاف لفظ، مش كده ولا لا؟ قالت عند جمهور الأصوليين وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل لا يسمى هذا بدلا، إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس، أما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة فليس هذا بدلا عند هؤلاء. واخدين بالكم؟ اما النافون للنسخ الى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم آخر ضد المنسوخ فيشمل إضافة إليه. إضافة إلى إيه؟ إلى البدل المعروف، الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ. لذا فإن الحكم المنتقل إليه يسمى عند هؤلاء بدلا ولو كان رجوعا إلى الحكم السابق. واخدين بالكم ولا شفتوا بقى الخلاف لفظ ازاي؟ يوضح ذلك قول ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وخلوا بالكم يعني ده دليل على ان الرجل تعب في كتب الأئمة ابن تيمية وابن القيم، لان الجواب الكافي ليس من مظان الكلام في مثل هذه الامور صح ولا غلط، فكونوا يقع على بعض الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية او ابن القيم او الشنقيطي او كذا او كذا من هؤلاء العلماء في كتب غير اصولية، معنى ذلك ان الرجل استقرأ وبحث وتعب واجتهد في هذا الشأن فيذكر له. يعني يوضح ذلك قول ابن القيم فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، وهذا دليل على الاستقراء، لأن ابن القيم لما ينفي عن الله أن يكون أمر بشيء ثم أبطله رأسا هذا كلام لا يقوله إلا إذا إيه استقرأ النصوص. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، يعني أبطله كله، بل لابد أن يبقي بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء. شريعة يعني لما هنا أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل ثم نسخ الحكم ذبح إسماعيل، إيه اللي حصل؟ أبقى الفداء وفديناه بذبح عظيم، مش كده؟ شو بص، بل لابد أن يبقي بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة. صورة المجادلة هيبقى بقى الصدقة إيه؟ مش فرض لكنها إيه؟ مستحبة. وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين، وأبقى ثواب الخمسين، رفع عنك الخمسين بس عمل ايه؟ أبقى الثواب، يعني نسخ الخمسين وأبقى شيئا منها اللي هو الايه؟ الثواب، فكان تخفيفا على الأمة. والأولى على كل أن يقال إن النسخ لابد، الأولى بقى إن النسخ لابد فيه من البدل، وإن هذا البدل قد يكون حكما شرعيا جديدا كما في استقبال القبلة، وقد يكون رجوعا إلى الحكم السابق كما في المناجاة. ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة نأتي بخير منها أو مثلها. وفي أيضا ملاحظة للأحكام التي نسخت فأبقيت على حكمها السابق أو على حكم البراءة الأصلية، ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.